كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
البرنامج السوري مساء الخير. اليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2017، أول حلقة بهالسنة. رح نستقبل السنة الجديدة إن شاء الله بغصن زيتون يلي هو عنوان سلام. ضيفنا لحلقة اليوم الدكتور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيربروك وخبير في مسائل الشرق الأوسط. مرحبا لكل الزملاء، برحب بكل الزملاء باستديو إذاعة الشرق الأوسط. الحمد لله أسرة الليالي مال الشام كلها موجودة. سوزان مساء الخير.
مساء الخير.
وناهد يسعد مساء.
مساء الخير.
وحسان
يسعد مساك بونسوار.
وعصام بونسوار كمان. عصام. وسامي كمان.
أهلا.
وسميرة من إلا كمان بونسوار. وعمار.
مرحبا بونسوار.
وهديل كمان.
مساء الخير.
وطبعا هالة رح يعني موجودة معنا بس رح تكون بعد دقائق قليلة معنا. أعزائي المستمعين، شو فقراتنا لليوم؟ فقراتنا بالنسبة طبعا اليوم أول حلقة بالسنة الجديدة، ومثل ما وعدناكم دائما أنه عنا فقرات جديدة رح نحاول أنه نقدم لكم إياها. البداية اليوم مثل العادة رح تكون مع افتتاحية وأخبار سورية ومتفرقة، بعدين عنا فقرة خاصة عن أهم أحداث 2016 طبعا بالنسبة لسوريا مع دكتور سامي عون. شو هي تنبؤات 2017 سوزان؟
مساء الخير. أول فقرة لسنة 2017 كمان تنعاد على الجميع بكل خير وسلام. موضوع اليوم مثل ما ذكرتي حوار بيني وبين سميرة عن التنبؤات لسنة 2017 لسوق العقارات الكندية عامة والمونتريالية خاصة. ومشان تعرفي شو هي التنبؤات لازم تسمعي فقرتنا بيت صغير بكندا. أي ساعة؟
أكيد تقريبا الساعة 8 رح تكون. طبعا رح تتعرفوا على أهم المستجدات بمجال العقارات مع وكيلتي العقارات سوزان وسميرة. عنا فقرة جديدة مع زميلتنا الجديدة هديل. هديل اليوم شو عنوان فقرتك؟
قرأتنا خبايا مع هديل، هي زاوية صغيرة نحكي فيها عن طريقة التواصل بين بعض للصغار وللكبار والكل بيحتاجها. كل مرة رح يكون في شيء جديد وخبايا كتير إن شاء الله تعجبكم.
إذن هالفقرة هاي رح تكون بحدود تقريبا الساعة 8:15. أيضا عنا فقرة جديدة بيقدم لنا إياها زميلنا عمار يعني ببرامجنا الجديدة ل 2017. عنوان الفقرة بترك لك يا تقوله أنت.
هلا هي مو كتير جديدة، يعني نحن بيشبه شيء اللي منقدمه عادة. بالنتيجة في أسئلة وفي مسابقات وفي جوائز، لأنه ما فينا نخلي البرنامج بلا شوية أكشن مع المستمعين وجائزة بالنتيجة.
شو اسم الفقرة؟ وين الغلط؟
وين الغلط؟
هي فقرة جديدة بقالب جديد، مثل ما بتعرفوا عمار بيضل بيقدم لكم أشياء فيها.
رح ينطرح السؤال بصيغة جديدة على المستمع، رح يكون في هيك 3-4 سطور بده يقول للمستمع وين الغلط بهالسؤال اللي أنا طرحته عليه.
وفي جائزة عنا سامي رح يقلنا عليها.
صديق البرنامج جاك قرنطة بيقدم هدية من أجمل الملبوسات الرجالية.
إذن هاي هي الجائزة لوين الغلط. بتمنى أنكم تعرفوا وين الغلط وتربحوا هالجائزة. أيضا عنا مسك الختام مع كنوز من الشرق، معك سامي.
بالنسبة لليوم احترت يا الله بدي أحط أغاني أو أحط موسيقى أو أحط شيء، حاولت ألاقي شيء مميز لأول لقاء لنا بهالسنة هاي. أن كتير من الأحيان كلمات وألحان بتذكرنا بصور انطبعت بذاكرتنا. كنوز من الشرق اليوم رح تكون الموسيقى تتكلم، ومع الموسيقار عمار الشريعي. يعني فترة مناسبة جدا حتى الواحد إذا بقدر بيغمد عيونه وحاول يتذكر ذكريات أكيد رح تكون محفورة بقلوبه.
وعمار الشريعي غني عن التعريف وأكيد له يعني بصمة بعالم الموسيقى. هاي هي فقراتنا أعزائي المستمعين، بتمنى تنال إعجابكم. برجع بذكركم لا تنسوا تزوروا موقعنا الإلكتروني sham.ca، كل الفقرات موجودة إمت ما بتحبوا فيكم ترجعوا تضغطوا على اسم الفقرة وتسمعوها من أول وجديد. عنا خدمات أيضا بمجال الهجرة وخدمات ثانية، ممكن أيضا تطرحوا أسئلتكم وتاخدوا الأجوبة من اختصاصيين في مجال الهجرة أو مجالات أخرى. بتمنى اليوم فرق فقراتنا تكون تنال اعجابكم ونقدر نقدم لكم المفيد دائما. اعزائي المستمعين فاصل قصير وانتم معي انا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
كل اربعة انتم على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7-10 مساء.
وبعدين بهالحال اللي نحنا فيها، بعدين بدي ارجع عيش حياتي وابنيها، بعدين بدي ارجع بيتي، وبعدين بدي شم ريحة اراضيها، وبعدين بدي اتمشى بحواريها، وعدين خلصونا وريحوا هالامي وريحونا، ما بيكفي غربتونا وبعدتونا عن اهالينا. وبعدين بعدين حرام البلد، بعدين حاجة دم، بعدين حرام البلد. خلصونا وريحونا
بعدي. كان السؤال الأول الذي يطرحه سوريون: ماذا يحمل العام الجديد؟ تسوية سورية عبر مفاوضات السلام المرتقبة بالحرب. وجاءت الإجابة عندما أعلنت 10 فصائل سورية معارضة تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع حكومة دمشق بمدينة أستانا في كازاخستان. وقال بيان الفصائل: نظرا لتفاقم الوضع واستمرار الخروقات، فإنها تعلن تجميد أي محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانا أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل. طال انتظار التسوية السورية بعد امتداد الأزمة على مساحة 6 سنوات. لم يكن يعرف السوريون أن عمر الحرب سيطول إلى هذه الدرجة. كان أنصار الدولة ينتظرون الحتم العسكري شهرا بعد شهر، ومؤيدو المعارضة يجزمون بسقوط الحكومة بعد شهر. وبين كر وفر مرت الأعوام 6 ليحمل معه العام الجديد مزيدا من المعاناة للشعب السوري الذي يعيش حياة قاسية، لا ماء لمدة 2 أسبوع فقط من بعض الصهاريج التي توزعها الدولة في الحدائق العامة ليتهافت عليها الأطفال والنساء والكبار. أي تسوية يحلم بها هؤلاء الناس الذين كفروا بمن ينقذهم من هذه الويلات؟ لا أستانا ولا جنيف ولا أي شيء يريدون سوى قطرة من الماء من أجل الحياة والبقاء.
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني هرجع عليك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان يا بلدي مش ممكن انسى يا بلدي، فين ايام زمان قبل الوداع. كنا منقول ان الفراق.
كل 4 انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من 7 للـ10 مساء.
أبرز عناوين أخبار سوريا في أسبوع: دخول قوات الجيش التركي إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي واندلاع اشتباكات. تلتزم المعارضة السورية بتشكيل وفد إلى مشاورات أستانا للحل السلمي الذي ستنعقد في 23 كانون الثاني. أردوغان: نبذل قصارى جهودنا مع روسيا لإنهاء الأزمة السورية وتثبيت وقف إطلاق النار ودخول المحادثات. 3 غارات على منطقة وادي بردة بريف دمشق. ديمستورا: لن يشارك في محادثات أستانا المرتقبة بشأن الأزمة السورية. مقتل 25 شخصا في غارة على مبنى تابع لجبهة فتح الشام شمالي سوريا. تبادل الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن استهداف نبع الفيجة. يذكر أن نبع الفيجة يسقي أهل دمشق منذ آلاف السنين. وطبعا أخيرا أسعار صرف العملة السورية بالنسبة للدولار واليورو وأسعار الذهب والفضة. معك حسن.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 517.43 ليرة للمصارف و 517.42 ليرة لمؤسسات الصرافة، وبلغ سعر صرف اليورو كسعر وسطي للمصارف ب 542.52 ولمؤسسات صرافة أيضا. أما سعر السوق السوداء للدولار الواحد وصل إلى 510 ليرة شراء و514 ليرة مبيع. أما سعر اليورو وصل إلى 532 ليرة شراء و539 ليرة مبيع. أما سعر الذهب للجرام 18 وصل إلى 14571 ليرة، والجرام 21 ب 17000 ليرة سوري. أما سعر الأونصة الذهب وصل إلى 1163.12 سنت دولار أمريكي. أما الفضة ما بقي على حاله ب 15.98.
شكرا لك حسان. أول خبر اليوم معنا مع ناهد
تحت عنوان شوية فرح. أقامت فرقة جوقة الفرح الشامية أمسيات غنائية ضخمة على خشبة الأوبرا في العاصمة دمشق احتفالا بالأعياد الأخيرة ورأس السنة الجديدة، ومن أغانيها ينعاد عليك السلام يا شام، شوفي أطفال فأرى عم تبكي. الجدير بالذكر أن برنامج ليالي أمال الشام سبق واستقبل مؤسس الجوقة الأب إياس زحلاوي الذي أسسها قبل 40 سنة عام 1977 مع عدد قليل من الأطفال، وغدت اليوم تجمع موسيقي سوري عالمي بامتياز يضم مئات الموسيقيين والمنشدين، وتعتبر كسفارة سلام سورية عبر العالم.
الخبر الثاني معك حسان.
أعلن الفاتيكان مساء الجمعة عن وفاة المطران هيلاريون كابوتشي مطران القدس للروم الكاثوليك عن عمر يناهز 95 عاما، والذي وفته المنية في العاصمة الإيطالية روما. المطران كابوتشي ولد في حلب عام 1922 وأصبح مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965، عرف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وعمل سرا على دعم المقاومة حتى اعتقلته سلطات الاحتلال في آب 1974 أثناء محاولته تهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وحكمت عليه محكمة عسكرية بسجن 12 عاما. أفرج عنه بعد 4 سنوات بواسطة من الفاتيكان، وطرد من فلسطين في تشرين الثاني نوفمبر 1978، وأمضى حياته بعد ذلك في المنفى في روما حتى وفاته يوم الجمعة الفائت. كرمته السودان ومصر وليبيا والعراق وسوريا والكويت بطابع بريدي يحمل صورته بحسب موسوعة ويكيبيديا. وأعلنت المطرانية أنه سوف يدفن في بيروت لبنان.
طبعا رحم الله الفقيد يلي ترك فعلا بصمة يعني بالمقاومة وبنضاله الوطني. الخبر التالي معك هديل.
الخبر الثاني أنا شخصيا حبيته كتير، هو شخص اسمه مايكل فاغا، عمره 19 سنة، قام باختراع مولد كهربائي يأخذ الطاقة من جسم الإنسان ليشحن الهواتف النقالة. هذا الهاجس عن كل الشباب انه كيف بدهم يشحنوا الهواتف النقالة. بيقوم بشخص بعمل تمارين لأصابع اليد، وهو بيضغط على لوحة مفاتيح مولد الطاقة ويقوم بربطه بهاتفه النقال، وعندها يتم الشحن. يعني بيحول الطاقة الحركية لليد إلى طاقة كهربائية لشحن جهاز النقال. اللافت بالنظر انه الشعب جمع 71,000 دولار كتبرعات لدعم مشروعه المميز والفريد من نوعه، يلي اخذ مدة تقريبا سنة لحتى تم عمله. هذا خبري هند.
طبعا حلو هالخبر كتير. انا رح نقلكن على الدراما السورية يلي بتستكمل شركة إبلة التحضيرات النهائية لانجاز مسلسل اوركيديا نص عدنان العودة، وهو عمل تاريخي متخيل بده يطرح المرحلة السلجوقية على مستوى الازياء والديكور، وبدور حول صراع عروش بين مملكة اوركيديا وممالك اخرى سعيا خلف النفوذ والسلطة. بتناول المحور الرئيسي فيه قصة أمير يحاول استعادة ملك أبيه في توليفة شبيهة بمسلسل الفانتازيا الأمريكي الشهير لعبت العروش. المسلسل من إخراج حاتم علي، وبتصور بين الإمارات ورومانيا اللي بتحتوي على أماكن تاريخية بتتناسب مع طبيعة التصوير، والاستديوهات أيضا رخيصة التكلفة. عمار أكيد بهمك هذا الخبر. البطولة يعني جامع أهم نجوم الدراما السوريين كلهاتهم بهالمسلسل. تعرف حاتم علي مخرج مهم كتير بيستقطب كل النجوم الكبار بمسلسلاته. البطولة لجمال سليمان، سامر المصري، عابد فهد، سلوم حداد، باسل الخياط، قيس الشيخ نجيب، ثلاثة معمار، يارا صبري لأول مرة بترجع للتمثيل بعد فترة طويلة، من مصر حنان مطاوع وإيمي صباح.
بس يا ترى المسلسل حسب قراءتك المسلسل
تاريخي،
تاريخي راح يكون بشكل تاريخي مثل حريم السلطان، مثل يعني أثر عابدين يا ترى؟
يعني يبدو أنه
حسب الفترة اللي عم يحكي عليها
يمكن هيك راح نعرف أكيد.
تصور بيكون رائع المسلسل
حتما. نرجع لناهد.
ليلة الأربعاء الماضي في برنامجنا وكان صباح الخميس 29 كانون الأول، وتتم لفقرتنا عن الذكرى 45 لرحيل العلامة خير الدين الأسدي، تم انتخاب عمل الأديبة ميادة مكانسي ليمنح لها جائزة الأسدي لعام 2016. تحمل الفائزة شهادة دكتوراه في الأدب العربي وعلم النقد. الغريب أنه هذه السنة كان الموضوع عن كتاب أغاني القبة الذي ألفه الأسدي في أربعينيات القرن الماضي ونشره عام 1950، وضع جانبا لمدة طويلة من الزمن وتجاهله الكثيرين مع أنه كان من رواد الشعر العربي الحديث. بالإضافة إلى جائزة الأسدي عن أغاني القبة الصوفية، كان أسبوع الماضي معنا لقاء لأول عمل تلحين وغناء أغاني القبة مع أمير الطرب ربيع حجار، ومع مرافقة كل من زميلنا عصام النجم وفراس حداد. وبعد العرض الغنائي اللي عملناه تم الكشف عن الفائزة بجائزة خير الدين الأسدي، وكانت أيضا عن كتاب أغاني القبة.
حس عن الخبر التالي. ما عندك خبر؟ أنا برجع لكم للدراما السورية. مسلسل يمكن يهم كتير يعني اللي بيحبوا الدراما، وردة وشامية، مسلسل سوري جديد من البيئة الشامية من 30 حلقة وبشكل أقرب إلى الفانتازيا من الواقع، وخطوط درامية وحبكة بتبتعد عن العمل المصري. مين هنن وردة وشامية؟ هنن بدور أحداث المسلسل اللي بدأ ينعرض برمضان عن فترة أو عن حارة شامية قديمة فيها بتصير جرائم، بطلاتهم اثنين هنن وردة وشامية، بيقوموا بجرائم عديدة ولكن بيقولوا انه شوي مختلف هو عن العمل المصري مثل ريا وسكينة. مين اللي رح يقوموا بالبطولة؟ ثلاثة معمار، شكران مرتجي، وانا يعني كتير مستغربة انه كيف ثلاثة معمار، بس هي يعني قدير على انه تقوم بهالتمثيل بهالدور المختلف. قامت الحقيقة ثلاثة معمار وشكران مرتجى بأدوار مميزة جدا، فما بعرف كيف حيقوموا بأدوار الإجرام اللي بتشبه دور ريا وسكينة بالمسلسل بالفيلم المصري. أيضا في نادين خوري، في يوسف حداد، في نادين تحسين بيك، في جلال شموت، روعة ياسين، سميرة بارود، ضحى دبس، والإخراج للمخرج تامر إسحاق. برجع
الخبر
لك.
الخبر الأخير بقدر عن القادمين الجدد من السوريين إلى كندا. اختلفت الأعداد التي نسمعها من شخص إلى آخر. في آخر إحصائية لوزارة الهجرة الفيدرالية يكون عدد اللاجئين السوريين، طبعا الأعداد الأخيرة عم بذكر، منذ وصولهم في 24/2/2015 وإلى تاريخ عيد الميلاد الماضي 20 كانون الأول 2016، بلغ عدد القادمين 38,713 سوري. عدد الطلبات تحت الدراسة حاليا ومعظمهم في لبنان وتركيا والأردن اللي قيد الدراسة حاليا 18,112 طلب، هذا حتى تاريخ 19 ديسمبر. وحاليا في 2712 طلب انتهت دراستهم ولكن أصحابها ينتظرون نداء الدعوة للحضور إلى كندا. منهم 1733 في لبنان، 516 في تركيا، 191 في الأردن و272 في دول أخرى متفرقة. هالأرقام تتغير كل يوم أربعة، فأربعة القادم أو اعتبارا من بكرة الأرقام ستكون مختلفة.
أنا رح أرجعكم شوي على 2016، مين أهم المشاهير السوريين يلي رحلوا بمجال الإعلان والفن للعام 2016. مع الأسف رح نحكي يعني على الأشخاص العمالقة اللي رحلوا: وفاة المخرج السينمائي الكبير نبيل مالح اللي توفي بدبي، أيضا وفاة المخرج والإعلامي خلدون المالح بالولايات المتحدة، وفاة الممثل أحمد فاتح جدوع والممثل سليم تركماني بأثر أزمة قلبية، أيضا الممثل خليل حداد والممثلة نادرة الضعيدي، كما فقدت الممثلة سلافة معمار والدها، والممثلة سلافة وخرجي أختها غير الشقيقة نهى يوسف معلا. هاي هي ما بعرف بشو عندك إضافة.
المطرب الحلبي وضح شبلي كمان توفى من أسبوع
صحيح.
أو عشرة أيام
صحيح. هدول بالنسبة للفن. طبعا في عمالقة أدباء ومفكرين مثل جورج طربيشي وأيضا صادق جلال العظم، أيضا من أهم المفكرين السوريين يلي رحلوا بعام 2016. هاي هي كانت أخبارنا أعزائي المستمعين. انتظرونا بعد فاصل قصير مع الدكتور سامي عون وحصاد أو أهم أحداث 2016.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
Thank you.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة وخدمتهم اروع، وكل اسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والاماكن؟
الاماكن مضمونة.
وهلا حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري او حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788. مواقف داخلية مؤمنة. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
شو مش بالعادة شوفك كل يوم عن شيف كباب؟
ايه والله، من وقت ما المدام قررت تعمل اضراب وانا صرت على طول عنده.
ليش شو القصة؟
هددتني ما تعود تطبخ الا اذا بسفرها على فيينا، والحكي بسرك انا هالشي مناسبني، وصرت صبح وغدا وعشا عند شيف كباب.
شيف كباب اشهى الاطباق والمزات اللبنانية، ترويقة شرقية وغربية، ومنيو مشكل وكبير على الغدا. وجديد شيف كباب فروج بروستد، فلافل وكبة بلبنية مع لحمة او دهنة. شيف كباب بإدارة شيف جارو بيفتح كل ايام الاسبوع 42-31 بولفار سامسون لافال 450-682-2433-450-682-2433.
لأنه زباينك تعروا عم بيكتروا، بيبلوس بيستقبلكن بمساحة أكبر لخدمة أفضل، وبيقدم مثل ما عودكن أطيب اللحوم، ألبان وأجبان، خضرة وفواكه وأصناف جديدة من المعلبات والمأكولات.
بسوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع ريئة تيفي أنكل باب كيس 5 كيلو $5.99، جبنة بلدي من سابوتو $5.45 باوند، زبدة ماركت ناتريل 454 جرام $3.59، حامض العشرة $10.99، وبزورات مشكلة $5.45 الباوند.
سوبر مارشي بيبلوس 175 كود فيرتو، الموقف مؤمن.
حبيبي البيبي عباله فروج.
ما تكرم عيونك انت والبيبي.
وعلى المنقل
طيران عند فروج المنقل، 25 سنة نفس الإدارة. ساندويشات ما بتتلاقى غير عند فروج المنقل، توم ولا أطيب، سنات، انخاعات، قصبة، سجق، مقانق، كفتة، شيش طاووق وفروج على الفحم. المشاوي بالكيلو، أطيب فروج مشوي، نفس الطعمة والكاليتي غير شكل، حلال والتوصيل مجاني. بدك تاكل فروج ما لك إلا المنقل، 12174 بولفار لورانسيان مونريال 5-3-3-2.
انت بتعرفي مين زانوبيا؟
انا اللي بعرف، حرارة بالاستقبال، مهارة بالتحضير، واطباق من اشهى ما يكون.
عم بسألك عن الملكة زانوبيا.
وانا عم بحكيكي عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريستو كافي زانوبيا، اطباق بتشهي وبتفتح القلب، منيو ميدي انتري وبلا دي جور $14.95، بالاضافة لتشكيل كبيرة ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال. ريستو كافي زانوبيا 1814 بولفار كود فيرتو فيل سان لوران 514-331-1611. وحاليا ريستو كافي زانوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل، كباب حلبي مشوي بورامبورتي، الكيلو $19.99.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
الف زدني اتمثل بالحاجبين.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. مثل كل سنة منودعها بيكون عنا حصاد للعام الفائز. بيسرني وبيشرفني أنه استقبل بهالموضوع هذا بشكل خاص دكتور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيربروك وخبير في مسائل الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك.
شكرا للاستضافة ويسعد مساكم.
نحن بيشرفنا أنك تكون معنا، وخاصة بهالفقرة اللي الهامة جدا، وخاصة نحن عم نمرق بوضع معين كل البلاد العربية. بالبداية بدي أسألك، يعني أو بدي نوه وقول أنه لا شك أنه العام 2016 لا ينسى ولا يمحى من ذاكرة السوريين وغيرهم لما فيه من مآسي. طبعا ممكن تقدم لنا تقييمك كمرافق سياسي لهذا العام بسلبياته بأهم سلبياته وإيجابياته برأيك؟
يعني السلبية الكبرى أنه المأساة السورية مستمرة وعملية التدمير الذاتي عند السوريين مستمرة. للأسف الشديد سوريا ما زالت ملعب لحروب بالوكالة أو حروب بالواسطة، وأيضا فيها حروب طابع أهلي. ولا شك أنه العام 2016 كمان شهد انعطاف كبير. أولا تحول المومنتوم، اللحظة التاريخية بالصراع السوري تحولت من البدايات 2012 اللي كانت إلى حد ما هبة شعبية إلى حد ما مسالمة إلى وصلت لمرحلة العسكرة ومرحلة حتى إيديولوجيا فيها كثير من فائض الأسلمة خصوصا، وتداخلت فيها قوى إقليمية كبرى بالتحديد بعض الأنظمة العربية مثل السعودية وقطر، بقبالهم مثل إيران وأيضا تركيا من ناحية تانية. 2016 رح تشهد أيضا تغيير بالمسار مهم كتير. أولا أن الحكم القائم عاد زمام المبادرة إلى حد بعيد بمساعدة طبعا صلبة من حلفائه خصوصا إيران وروسيا، بوقت أن الأمريكيين كانوا منكفئين، بوقت أن الأتراك وتركيا بصورة خصوصية إلى حد ما انهزمت أو شهدت تغير كبير بأولوياتها في الساحة السورية. بهذا المعنى المدن الكبرى بسوريا اليوم أصبحت أو أعادت السيطرة عليها القوى الحليفة للحكم القائم، بينما المعارضة اللي كانت مفتتة أيضا هزمت بشكل واضح على الأقل مرحليا، وهزمت بشكل أنه أصبحت إلى حد بعيد فاقدة زمام المبادرة في داخل المدن وإن بعد عندها نفوذ بالريف. من الناحية الدولية 2016 من سلبياته أيضا أنه ما كان في قرار دولي لا إنساني ولا استراتيجي بإنقاذ سوريا من محنتها. الأمريكان خصوصا إدارة أوباما بقيت منكفئة وتعمل إدارة خلفية وتشجع على الصراع إلى حد ما بين خصوم لإلها، ومثل ما بيقول أوباما كان أنا ما عندي حليف بسوريا، أنا ما عندي حليف صادق وما عندي مصالح حيوية، مما ترك نوع من الفراغ تقدمت فيه روسيا. وأصبحت روسيا أواخر 2016 واليوم مع بداية 2017 أصبحت اللاعب الاستراتيجي الأقوى والقادر على الحسم، وبدأت مسار هيدا عم نشوفه بال2017 أقله، هذه يمكن تكون من الإيجابيات أنه ممكن سوريا تخرج من خانة الصراع العالي الوتيرة الشديد العنف إلى صراع أقل عنفا أقل وتيرة بالصراعات، وإلى ليس بالضرورة إلى حل سلمي ولكن ربما تكون إلى شيء من التهدئة، وبيصير في صراع كثير محدود طبعا دائما مؤذي ولكن مثل حرب عصابات محصورة إلى حد ما. النقطة الإيجابية المهمة رغم أنه الغرب وأوروبا وأمريكا يمكن ما بيشعروا بإيجابيتها تماما، ولكن بالنسبة لروسيا وإيران وتركيا شكل محور ثلاثي مهم هلأ هو قيد الاختبار. طبعا انتقل الحل السلمي من أوروبا من جنيف إلى آسيا أو إلى الأستان أو كازاخستان، وبالتالي صار إعلان موسكو. والآن نحن بمرحلة اختبار إن كان روسيا قادرة فعلا تمون على إيران بإيقاف عملياتها العسكرية والحد من طموحاتها، وتمون على تركيا إنه تنخرط بالعملية السياسية وأيضا تحد من طموحاتها في الملعب السوري. ومننا ننطر المتغير الأساسي اللي بده يكون بال2017 إدارة دونالد ترامب وأي ترتيب للأولويات ممكن على الصعيد الدولي أو على الصعيد السوري تتاخذ قرارات باتجاهه.
هلا حضرتك يعني اوجزت او يعني حكيت ما هو موجود على الساحة، ولكن برأيك حضرتك كخبير بمسائل الشرق الاوسط برأيك كيف بتكون بدها تكون العلاقات السورية مع روسيا ومع سوريا أيضا مع إيران ومع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، كيف حتكون يعني بقراءاتك حضرتك؟
تناخد اللاعب الأساسي اللي هو دونالد ترامب، ما في شك أنه بعد في غموض بأولوياته وبخياراته، لأنه أول شيء بغموض بشخصه وبخطاباته المتناقضة أحيانا، وغموض أيضا بفريقه اللي بعد بحاجة إلى تجانس، وهيدي النقطة بتضم علامة استفهام بأي اتجاه بده يروح. ولكن لحد الآن ممكن نقول أنه صراعه مع إيران يمكن يكون مفتوح، وبالتالي رح يجرب يصارع مع إيران حول الاتفاق النووي وحول نفوذها الإقليمي. إذا كان هذا الاتجاه بده يغلب، بالتالي بقلب سوريا بدنا نشهد تحول أمريكي ممكن يبلش من العراق لسوريا، والأمريكان يعيدوا ربما شيء من الصدام مع إيران. بالوقت إدارة أوباما كانت بدها تخفض هذا الصراع لتاخد الاتفاق النووي، هيدي الممكن اتجاه أول.
بالنسبة لروسيا،
طبعا التقارب بين دونالد ترامب وبوتين مهم جدا وحيوي وحاسم بالنسبة لسوريا. من حيث المبدأ ترامب رح يستمر بعملية التفويض لروسيا بالملعب السوري إذا سمحتي لي بالتعبير، وبالتالي رح يتفاهموا سوا. إذا كان روسيا بتأمن لترامب حل أو تسوية في داخل سوريا، يبدو أنه ملامحها مقبولة من ترامب، هل هي استمرار نظام الرئيس الأسد إلى حد معين، ما في عملية قلب للنظام مباشر إلا إذا صار مفاجأة. من ناحية تانية إيقاف العمليات العسكرية، والمهم أيضا هون النقطة اللي صعبة، كيف ترامب رح ينظر لتركيا والأكراد. من المعالم الأولى لخطابه أنه بده يعيد تقييم دور تركيا لصالح تقارب أمريكي تركي، بالوقت كان الرئيس التركي أردوغان مشمئز ومستاء من إدارة ترامب، من إدارة أوباما، وبالتالي هلأ ممكن ياخد روح مع ترامب. الخاسر الأكبر واللي حذر هلأ هو المكون الكردي واللاعب الكردي، لأنه عم بيخاف من عملية تغيير ممكن تسلم لتركيا منطقة بشمال سوريا، تقطع له التواصل داخل الجغرافيا الكردية إن صح التعبير. وعم نشوف الأكراد بلشوا يكونوا عمليين وعملاتيين، مثلا استغنوا عن فكرة كردستان المشهورة بروج أبا، وبلشوا يحكوا بشيء من الفيدرالية، وطلعوا عقد اجتماعي جديد بيحكي بالتساوي بين اللغات. إذن الأكراد كمان تحت ضغط روسي إلى حد ما وربما أمريكي، إنه خففوا من طموحاتكم تنقدر نحول المسألة السورية ونحصرها بشيء اسمه وعنوانه كبير هو الحرب على الإرهاب، وبالتالي إخراج سوريا من أن تكون فيها ملاجئ أو أوكار لما يسمى التكفيريين أو الجهاديين السلفيين الإرهابيين.
في برأيك خبير بشؤون الشرق الأوسط، هل أنت متفائل للوضع بسوريا القادم؟
للأسف أنه منطقة الشرق الأوسط ككل فائد كتير من قيمتها استراتيجية بالنظام الدولي، بما أنه النظام الدولي عم بينعاد تركيبه. طبعا الشرق الأوسط والعلامة الأولى واحدة منه أنه الصراعات فيه ما بتنتهي وما إلى حلول، منه الصراع على القضية الفلسطينية هاللي ما قدر نلاقي له حلول. طلعي على معيار النفط هاللي كان من 150 دولار وما فوق إلى نزل لل 50-60 دولار هلأ بالوقت الحالي، مما بيعني أنه الشرق الأوسط صار فائد إلى حد ما قيمته الاستراتيجية بتركيب النظام الدولي، وهذا الشيء سميه أوباما التحول إلى آسيا. وبهالمعنى سوريا ممكن تشكي من قلة الاهتمام فيها مش من كثرة الاهتمام، بمعنى انه بتكون نوع من الصراع منسي او غير حيوي للمصالح الدول الكبرى، الا اذا تم التوافق بتعود روسيا على المنطقة على البحر المتوسط الى حد ما، تستعيد فيها على اللي خسرته بليبيا. وبهالمعنى الامريكي اللي عم بيقول انا ما عندي مصالح حيوية بقلب سوريا، ممكن يصير في تقاسم بالنفوذ، لانه هاي المرحلة هي مرحلة تقاسم نفوذ، هي مش مرحلة حلول. وبالتالي ممكن الامريكي يرتاح لوضعه بالعراق، على كل ان اذا لاحظت اليوم اكيد نشوف في قديه الامريكان عم بيعلوا الوتيرة بالعراق حول الموصل، وقديه عم بيقول عرب السنة بهذه المنطقة، مما بيعني أنه هذه إشارة مباشرة من فريق ترامب الجديد، خاصة الفريق الأمني، أنه نحن علينا بالعراق اللي فيه موارد مهمة كتير، والأمريكان استثمروا فيه كتير من قتلة ومن جرحة ومن أموال، وبالتالي ممكن ما يسلموا بالهين لإيران، خصوصا بمرحلة ترامب اللي بده يفتح الصراع مع إيران افتراضا. وبالتالي بالنسبة لسوريا أكثر شيء فينا نتفائل فيه أو نتأمل فيه هو خفض وتيرة الصراع إلى حد ما، ينقبل بشيء من تقاسم النفوس. بعرف أنه هذا شيء بيوجع لما نقوله للسوريين، نقبل بنوع من أمر واقع، في نوع من تباعد أو تقسيم داخلي، أو
في تقسيم
داخلي، يعني مش بمعنى أنه الدولة السورية تنهار، مش بمعنى أنه النظام كله ينهار، بمعنى أنه في انتفاءات كتل شعبية ديمغرافية سكانية ممكن تتعايش، بمعنى ما تكون أكثر وضوح. يعني مثلا تناخد بجنوب سوريا منطقة درعا بتكون تحت لون معين وسيطرة معينة،
إذا تقسيم هذا
هو بده يصير في شيء من التقسيم الواقعي له عنوانين، يعني أو عنوان الكردي اللي هو مأمن لحاله مناطقه، أو عنوان مستعملوه كتير هلأ اليوم بالأدبيات السياسية سوريا المفيدة. وبالتالي ممكن أنه هذا الشيء يستمر إلى حد ما. هلأ الصراع على الأرض بده يصير أنه أداه بيقدر الروسي يوفق بين المصالح الإيرانية والتركية، هل هي مش كتير متباعدة حقيقة، كتير يعني، وأداه الروسي عنده قدرة خاصة مع الإيراني، لأنه الإيراني يزعمه أو معه حق بزعمه أنه هو على الأرض قوي كتير، وبالتالي الروسي أقوى بالجو وأقوى بالدبلوماسية الدولية، بس على الأرض الإيراني له الكلمة الفصل، بس مش وين ما كان، لأنه التركي إذا تقارب كتير مع الروسي ممكن الإيراني يشعر بالحرج من نقطتين. نقطة أنه يحتاج للروسي تيحميه من دونالد ترامب وبالتالي بيقدم تنازلات، وبيحتاج أيضا للروسي تيأمن له مع التركي نوع من ربط نزاع، وهذا بعتقد أنه سوريا بدها تروح على نوع من هالتهدئة اللي هي منا حلول، ولكن نوع من تبريد أو نوع من هدنة إجبارية إذا شئتي، لأنه الشعب السوري مثل ما أنا عم بفهم تقريبا صار مرهق كتير اقتصاديا ومرهق نفسيا بعد حرب ما بينت مآلاتها مثل ما مني كان بيتمنى.
بفهم من كلامك سوريا ما رح ترجع مثل قبل 2011.
لا للأسف الشديد
رح يكون في تقسيم،
الجرح
رح يكون
الجرح عميق، يعني الجرح عميق. طبعا السوريين إجمالا قلوبهم طيبة، يعني ممكن يرجعوا يتداخل، لأنه في تداخل سكاني قوي، مثلا تنقول من ناحية بعض المناطق ما في مثلا أقلية تقدر تزعم أنه هذا الحيز الجغرافي لإلي وبس وأنا بحكمه، ممكن بمرحلة بشكل معين، ولكن بشكل عام في تداخل سكاني سوري، في هوية سورية نميت، إنها مركبة كتير هي وصعبة ومتشابكة، ولكن نميت من 1920 لحد اليوم، يعني مش رح تروح بالهوى بالهين. للأسف إنه الحرب روحت كتير من مكتسبات مرحلة ما بعد الاستقلال، وطبعا ما في شك إنه في مشكلة نفسية رح تكون قوية، في مشكلة على الأرض، أعمار سوريا بيتطلب أقله حسب الأرقام يعني المتداولة أقله 270 مليار دولار. طيب من بدون يجوا؟ من وين بدهم يجوا إذا كان البترول بيكون سعره واطي؟ إن كان دول الخليج ملهية بحالة خايفة الأنظمة على مستقبلها، مش عم تقدر تأمن هي نفسها، هل الشيء بيسموه دولة الريعية، أو هي نفسها صارت بأزمة، وبالتالي روسيا كمان تعرف أنه ما بتقدر تأمن هالشيء. روسيا اقتصادها رغم جبروتها اللي مبين علينا هيك، هي اقتصادها بيعادل تقريبا اقتصاد إسبانيا،
كسلاح
كسلاح كنووي، ولكن بالاقتصاد اقتصاد قايم على الموارد تقريبا على 27% منه، بقى هي بحاجة كمان للعلاقة مع أمريكا، وإذا عم تعمل شيء بسوريا مش بس كرمال عيون السوريين ولمصالحها بداخل سوريا، هي طبعا لأنه عندها جناح هاللي هو بالقرم، وبدها تصد حلف الأطلسي عن مناطق البلطيق، وبدها تنزل العقوبات على المفروض عليها، واللي متأملة أنه ترامب يضغط بهالاتجاه. وبالتالي بهالمعنى روسيا صحيح دولة عملاقة ولكن هي دولة أكثر إقليمية من أنه دولة كبرى، وبالتالي الحلم بالعودة لشيء نسميه الثنائية القطبية صعب كثير، خصوصا بصعود الصين هلا، إلا إذا كان ترامب بده يفتح معركة مع الصين كبيرة بعد ما بنعرف معالمها وبحاجة لروسيا كحليف.
متفائل ولا لا؟
يعني صعب على اللي بيشتغلوا بالعلم السياسي والتحليل السياسي يستعملوا كلمة تفاؤل وتشاؤم. هلا أنا شخصيا من طبعي شوي متفائل بالأحداث، ولكن للأسف بالمنطقة، وهذه كتبتها بكتابي الأخير عن لربتور ليبرال، وهاللي هو تأزم الإيديولوجيات الكبرى بالثقافة العربية والثقافة الإسلامية، الإيديولوجيات الكبرى إن كان القومية العربية إن كانت الإسلامية بأشكالها المختلفة يعني. نعم، وبالآخر منشوف أنه عم تعمل عملية تدمير ذاتي اللي شفناه بسوريا، الفائض من المشاعر المذهبية العنفية بالتدمير الآخر، بتدميره وتكفيره وإخراجه من الملة عند كل الأطراف، مش عم بشير لواحد بس، يعني من كل الأطراف. هذا الصراع بالنهاية بينا أنه الحلول خارج هذه الإيديولوجيات، إن كان بشكل القومي اللي فاقد لعمق الديمقراطي والعمق المدني أو العلماني، وإن كان إيديولوجيات مذهبية دينية ما قدرت تقدم حلول وبدائل. أنا بتقديري الخاص، وده شيء شخصي يمكن من عيشي بكندا إلى حد ما، الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية القائمة على أولوية المواطن، أولوية حرية الضمير، احترام التعدد بالهوية وتركيبها، هيدا شيء كتير مهم. كان أمين معلوف كتب كتاب جميل اسمه الهويات القاتلة، ليزيدونتيتي مورتريير، وطلع يعني كأنه عم يتكهن بمصيرنا، وصار هيك، وصار أنه نحن عندنا هويات قاتلة.
رح نحكي عن أمين معلوف وقراءاتك لاحقا، لأنه عندي يعني سؤال على أحد كتبه. برأيك الموقف الحكومة الكندية من السوريين كان بالغ بادعاءاته ولا كان صحيح؟ شو رأيك يعني بجوستان ترودو وحكومته كيف استقبلت السوريين وحضنتهم؟
هذا يعني مبادرة رائعة بالحقيقة، ويعني في شيء بيسموه بالأخلاق الأخلاق الطوارئ، يعني اليوم أنت بيكون عندك بحالة طارئة إنسانية لازم تفتحي بابك للي طالب اللجوء أو طالب الإنقاذ أو طالب النصرة إلى حد ما. وبالتالي كندا عملت واجب جميل ومقدر ومشكور بهالمعنى. العملية الأخرى اللي كيف عملية إدماج هالمواطنين وتأمينهم بكرامتهم بحريتهم بكفاءاتهم وإدخالهم بيكونوا بالعيش الكريم بالحد الأدنى الكندي المعروف، وبالتالي ما تضيع كفاءات السوريين مثل ما بتضيع كفاءات كتير عند الجاليات الاغترابية للأسف، ويتأمن معادلات أو سلم للمعادلات ومعايير معادلات شهاداتهم على واقعهم هني مش على واقعنا بس نحن، إنه ما تكون ينعمل بشكل مثلا تدرجي لهالطبيب السوري لهالمهندس السوري للعامل للمهني، تتأمل له بشكل تدرجي عملية إدماجه بالسوق الكندية ومعاييره، وبالتالي ما ينترك لحاله. وبهالمعنى بعتقد أنه جيد. هلأ بالنسبة للوضع السياسي، طبعا كندا هون ما هي لها الدور الكبير بقلب الشرق الأوسط عموما ولا بسوريا بشكل محدد، ولكن لاحظت أنا بآخر مدة وزير الخارجية ستيفان ديون جرب يعمل مبادرات بزيارته للبنان وزار المخيمات أو مناطق النزوح السوري، وكانت مبادرته يعني جيدة وجميلة. وبالتالي إذا كان بيتاخد عليه على أساس مواقف أخرى إنه كندا مثلا تفتح أكثر نحو مصالحة سورية، تفتح نحو استكشاف حلول سورية، عندنا نخب سورية رائعة. يعني طبعا آخر مدي نحن خسرنا مفكرين سوريين من يعتبروا من روائع يعني المعروفين مثل جورج طرابيش وصادق جلال العظم، يعني هؤلاء أنا شخصيا يعني بعتبر حالي من اللي تلمزوا إليهم ومن شاركتهم فكريا كتير يعني بقى. وبالتالي إذا كان نقدر نطلع من النخب السورية عملية جديدة مماثلة مصالحة بالعمق، وبعتقد في إدراك قوية حسب خبرتي وعشرتي مع الأخوين.
لكن كلامك سليم 100%، ولكن الدولة يعني عم تعمل أقصى جهدها لإدماج هالسوريين داخل المجتمع، في دورات معينة، في منظمات، في جمعيات عم بتحاول تخلق توازن تدريجي لإندماج المواطن السوري بالحياة الكندية. يعني ما عم يدخل السوري رأسا لسوق العمل رأسا، لا عم بيقوم بدرجات بسلم الدرجات يعني بشكل
كويس. عندنا الوزيرة كاتلين فيل بيسون نشير لها، انا بلاحظ يعني في معرفة شخصية بس بلاحظ ان كتير منخرطة بعملية انجاح المسألة يعني،
وهذا شيء حلو
طبعا.
وهي راهنت الحقيقة، راهنت على هالشيء هذا، وعم بتقول انه السوريين رح يطلع منهم، وهي يعني حست انه هالتجربة اللي قامت فيها تجربة ناجحة كثير، وتشكر على هالمشاعر وهالموقف اللي قامت فيه، لانه فعلا اجوا من سوريين من حرب ظالمة يعني، اجوا واطفال ونساء وعائلات وشباب وغرقوا منهم وهن جايين، فبيستاهلوا اهتمام
يعني. طبعا من القيم الكندية ومن المصالح الكندية، هو في مصلحة كندية مش بس من ناحية القيم يعني، في مصلحة كندية أساسية بفتح أبواب
صحيح. شو المصالح يعني؟ نحن عدينا يعني فيها بفقرات قادمة، بس هاد اسمعها منك
يعني مثلا. في مصالح اقتصادية كندية، في مصالح الاستهلاك الكندي، في طبعا يعني أكيد. هذا انه الكندي صحيح انه بيتحرك قيميا وأخلاقيا،
الجيل الجديد رح ينمى ويكون فاعل بالمجتمع.
هلا طبعا في صار شيء من العدوى ممكن تكون اجت من اوروبا وعمل العنف والارهاب بالمانيا وفرنسا وبلجيكا اثرت شوي
بعملية
بس نحن اذا بتطلع بالاستطلاعات ان كان اخر واحد يعني جالوب او غيره او ايبسوس او انجلش ريد، بعتقد يعني اكثر الاستطلاعات عم تبين انه الكندي ما زال عنده امال معقودة على المهاجرين، ويمكن يطلب منهم جهد اكثر بعملية الاندماج. بس بالاخير العرض اللي عم بتقدمه الاكترية الكندية خلينا نقولها بهالشكل للمهاجر هو عرض قيميا جيد جدا يعني. انت عم تقدم لك عرض، اولا المساواة في المواطنية، عم بتقدم لك الحرية الفردية، حرية الوجدان والضمير، عم بتأمن لك دولة رعاية، دولة تابروفيدانس يعني بمعنى بتأمن لك حد أدنى من العيش، ما بيكفي ولكن مثل منصة ممكن تنطلقي منها. وبالتالي العرض اللي عم بتقدمه الأكترية مش كله جاي ضدنا، بيبقى لنا 3-4 مسائل مهمة وبتوجع. هل هي ذكرناها؟ الاعتراف بالشهادات و المعادلات الواجبة، فتح سوق العمل. طبعا كندا عندها شيء شوي من القيم الاشتراكية، ولكن منها دولة اشتراكية بمعنى تأمن لك واجب الوظيفة وواجب دغري مباشرة بالسوق، لأنه السوق حرة والسوق،
لكن شجعتهم يعني شجعت التجار والقائمين على المؤسسات والقائمين على الأعمال الكبيرة أنه تعطيهم مبلغ يعني موازي للراتب اللي عم ياخذوه، الدولة عم بتساعد يعني.
يعني هذا منيح، وهذا لازم نقتنص هالفرص. ومشان هيك في مؤتمرات جاي ونشاطات جاي بهذا الشهر بآخره كمان حول الجالية السورية، هي واحدة منه كمان يصير في توعية للاستفادة من الأنظمة والبرامج المعمولة وتستعمل بهالاتجاه.
كثير حلو. إذا بدنا نرجع هلأ لنبعد شوي عن الحكي السياسي، آخر إنتاجاتك أو إنتاجك اللي يعني قرينا لكتاب وعملنا مقابلة عليه عن الربيع العربي اللي كتبته، ياريت تعطينا لمحة بسيطة نذكر فيه المستمعين شو محتوى هالكتاب.
هو كان الربيع العربي كان العنوان يعني هو إن كان انعطافة أو وهم أو سراب يعني. للأسف لما نوصل الربيع العربي على سوريا صار سراب، ولما نوصل على اليمن سراب، ونوصل على ليبيا سراب، وصل على مصر سراب، وبالتالي سراب ومأساة بكل هالمنطقة. من عدا تونس يعني ندق على الخشب يعني. يعني ندق على الخشب يعني إذا ما عين الحسود لا تسكت يعني إذا بيتروح يعني تونس أقدمت شيء يعني ممكن من ديمقراطية دستورية ليبرالية إلى حد ما، ولكن تونس مع احترامي العميق للتوانسي دولة صغيرة مش مثل مصر، دولة إقليم ممكن تكون مرجعية، وللأسف الربيع العربي انصاب بانتكاسة كبيرة كمان من ناحية صعود الحركات الإسلامية خصوصا الإخوان المسلمين واللي ما عرفوا يديروا الدولة ويقدموا لها برنامج، يعني التهوا أكثر بأخوانة الدولة من عملية تحديث الدولة. وإجت الضربة بتركيا يعني كمان مع طروحات أردوغان اللي وصل على الحكم عبر ديمقراطية وعبر قبوله بالعلمانية الدولة، صار في خطاب إسلامي يعني كمان سياسي فائض شوي، خلافات بين الإسلاميين أنفسهم إن كان بتياراتهم السلفية الوهابية تحديدا بالسعودية والإسلام التركي والإسلام المصري وإلى ما هنالك، يعني خلى صورة الربيع العربي تغرق إيديولوجيا وما تخلي القيم الديمقراطية والحرية والكرامة اللي صورنا يعني إنه هي ممكن
جاية وجاية معها
للأسف. وأكثر من هيك إنه حتى أوروبا وللأسف وظاهر دونالد ترامب بتدل إنه في كمان طلع على اليمين وخوف
أيوة.
وتأييدنا نوع من سلطوية وصارت الغرب وهون كندا لهلأ ما انصابت فيها هالمرض هذا الحديث هلأ مع إنه في شيء منه، كيف بتعادل بين الحريات والأمن، كيف بتحافظ على الديمقراطية وبنفس الوقت تأمن الأمن. بفكرة الإرهاب عم نلاحظ أكثر رجعت فكرة الهوية خاصة بفرنسا بألمانيا بالنمسا من اليمين المتشدد، وكمان عم نلاحظ أنه في نوع من تأفف من الديمقراطية وإعادة مراجعة على الديمقراطية إن كانت قادرة تحمي الأمة وتحمي الأمن. وبالتالي إجا ترامب يقول هذه الديمقراطية والأبواب المفتوحة ما بتحميني، وإجا فرانسوا فيلون بفرنسا يقول ذات الكلام
واليمين غلب واليسار
ما في شك
نزل يعني. آخر قراءاتك شو آخر كتاب قرأته هلأ حاليا شو هو؟
هلأ عم بقرأ كثير عن لأنه عندي محاضرات حول الدين والسياسي لأني عم بعلم.
عندك كتاب
وهلا كتاب جديد هذا صلوا فترة يعني صلوا كم شهر يعني هو الاروتيور ليبرال والقطيعة الليبرالية، ليش الثقافة العربية والإسلامية ما قدرت طلعت باتجاه الديمقراطية الليبرالية وبقيت أقل من حد المقبول بإقامة دولة المواطنية دولة المدنية الدولة الديمقراطية الليبرالية دولة الحقوق والواجبات.
شو الأسباب؟
الأسباب يعني في منها ثقافي في منها اقتصادي في منها الضغط على المنطقة، يعني المنطقة مضغوطة كتير ب عوامل اضطراب إن كان صراعات إن كان صراعات مثل ما ذكرنا العراق فلسطين غيره، والمنطقة في عليها صراع رغم أنه مثل ما قلت قبل ما عاد إلى الأهمية الكبرى، بقى كان في رهان أكثر أنه هي تحمل لحالة مشاكلها يعني وتطلع. للأسف ما منع عنها الاستعداد الكافي، وبما أنه الديمقراطية تراجعت بغير مكان بطل فيك تحاسبي الثقافة العربية أنه هي مسؤولة لحالها. الغرب عدة يعني مش عدة مواقع مش واحد، يعني أوقات كان يقدم فكرة أنه هو بده يروج للديمقراطية، كانوا يتهموا أنك أنت عم تتدخل بشؤون مش من شؤونك وأنه الديمقراطية هذه هرطقة وهذه فكرة مستوردة وبالتالي هذه غريبة عن ثقافتنا. ولما الغرب ما يروج للديمقراطية أو يتخلى عن قضيتها كانوا يتهموا أنه عنصري وأنه هذه الديمقراطية هذه شغلة خاصة بالغرب ما بيجرب يروجها عالميا. بالحقيقة في من لما تكون في عندك أزمة بيكون في عدة مجال للتحليل. الواقع الأمر أنه نحن بثقافتنا العربية في نزوع نحو الحرية في نزوع نحو الديمقراطية
نعرف نمارسها،
هذا هو المشكلة الكبير أنه هالنزوع مش عم بيترافق بنقطتين مهمين، لا في قوى اجتماعية تحمله وتفرضه ولا في ممارسة له سليمة، يعني بنرفعه كشعار ولكن منه داخل بعد لا بالأدبيات ولا بالسلوكيات مثل ما بيسوى. طبعا
بعد قديش ممكن يعني يتحقق هالشي هذا؟ بعد قديش من الزمن يعني؟
هو كنت أنا وقت هذا الكتاب الروبتور ليبرال وهيك كان عندي شوي تفاؤل أكثر، لأنه كان الغرب والعالم ماشي بخط العولمة والعولمة القيمية، يعني أنه ما كان ممكن بس تفتح السوق للاقتصاد وللاستهلاك بدون ما تمرق معه بعض القيم، خاصة قيم الحرية الفردية والمحاسبة السياسية وتداول السلطة سلميا. ولكن هلأ مثل ما عم بتصير اتجاه الأمور هو للأسف مش لصالح هالاتجاه هيدا، هو بالأكثر في شيء من حنين للاستبداد، في شيء من حنين للسلطة القوية، في لليد القوية، لأنه عم بيتبين أنه كل مرة أنت بتطالب الحرية بدفعوكي ثمن غالي،
والخاسر
الخاسر الشعب نحن
بهالعملية ما في حدا بيربح.
لا ما هي بيقولوا عملية صفرية، يعني زيرو سام جيم صمنل بقى، بتطلع الكل خاسر وانت عم تتوغلي بانحطاط وبتدهور وتدمير ذاتي، بنفس الوقت بتربحي بشيء وبتتصوري انك انت عملتي نصر وبترفع راية النصر، بينما انت عم ترفع راية النصر ضمن عملية الخراب المنشود مثل ما يقال.
كمان شغلة بدي أسألك عليها، فشل المنظمات والدول بالحفاظ على الآثار والآثار وسرقتها، يعني من وهو هذا تاريخ الدول إن كان بسوريا ولا بالعراق، يعني شيء فعلا مؤسف هالشيء هذا،
شيء مؤسف
وانباعت وبأثمانة أخذوا واشتروا الأسلحة اللي عم بتدمر الناس يعني،
واللي دمروا اللي دمروه هني وباعوا الباقيين. أنا شفت هيك كم شيء، أكيد في عصابات دولية وراها وفي سوق يعني مافيوية ورا هالشيء، ولكن لا شك أنه في ثقافة بفترة معينة مثل استشرت واستفرست انه كل ما هو من هذه الاثار هذه من عمل الكفار، وبلشت شفناها بافغانستان تدمير معابد تماثيل البوزة، شفناها بغير مطرح للأسف وتدمر خاصة، وهلأ عم نشوف كانوا يجربوا كمان محاولات في مصر، عدة محاولات إرهابية، بس للأسف انه صار ما في امان، يعني لا اذا رحتي على المسجد مأمني على حالك ما يجي حدا يعمل تفجير، وإذا رحت يعملها ممكن حدا يجي يفجر، يعني احترنا وين بدنا نشوف. بس في نقطة تانية بالنسبة لقصة الأثار والسياحة، كان في تدمير مسبق عليه وما كان عندنا ما ربينا وسرقة وما ربينا ثقافة تستقبل هالتراث الإنساني وتستقبل السياحة حول هالتراث، ثقافتنا ما فتحت بهالاتجاه،
والأجانب هن يلي كانوا يقوموا بالاستكشافات مع الأسف، يعني ما كانت أيادي عربية اللي تقوم بهالاستكشافات. ب 23 كانون الأول ديسمبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بإدانة استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات بالأرض المحتلة من عام 1967، حدث فريد من نوعه أنه للمرة الأولى اللي بتستعمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية حق الضغط الفيتو بإفشال قرار يدين إسرائيل، وطبعا ردود الفعل الإسرائيلي كان ضد أمريكا حتى يعني هانوا لأوباما. شو رأيك في هالقرار؟
والقرار بحد ذاته رائع، يعني بمعنى ما أنه وصلت لحدها وكان مفروض يطلع إدانة دولية لأمر مخالف للقوانين الدولية ومخالف أيضا للشرط البسيط لإقامة حل الدولتين، وهو إجا هذا القرار وإجا بعدين خطاب جون كيري ليعيد إلى حد ما الاعتبار لحل الدولتين. بهالمعنى هذه نقطة إيجابية وخطوة كانت منشودة، وكنت بتمنى أنه لو بتكون قبل بسنوات مش تجي آخر عهد أوباما وتجي كأن عملية تصفية حساب بينه وبين نتنياهو، وتجي ضمن عملية زرق أو حشر دونالد ترامب بزاوية معينة من بعد ما عين سفير يعني بيطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو معتدل قدام السفير الأمريكي الجديد، وبالتالي كان الخطوة يعني مقبولة ومسموحة. للأسف المتنقل الأساسي منه قادر يقتنص الفرصة وهو الفلسطيني، يعني اللاعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس صار له كذا سنة ما هو عنده شرعية، عنده خلافات داخل حركة فتح، السلطة نفسها فيها تجاذبات قوية، حركة حماس مش بهالوارد بقى، وبالتالي ما في عنا اللاعب الفلسطيني يقدر يقتنص هالفرصة ويستثمرها. هلأ الأمل انه يقدر الفلسطيني يرجع يرتب وضعه بشكل انه يصير عنده صوت واحد، قرار واحد، سلما او حربا، ويعمل عملية ضغط. اهم شيء ما يعملوا اخطاء السابقة، يعني يجروا الاسرائيلي على مرحلة عنف، والاسرائيلي بيستعمل قواه المسلحة، بيستفيد من توازن القوى الاستراتيجي بالمنطقة اللي هو لصالحه، سوريا خارج المعادلة تقريبا، حزب الله غرقان بسوريا ومسكر الحدود مع لبنان، مسألة الجولان تقريبا خط أحمر مقفل تماما بتوافق روسي اللي لأنه الضامن لدخول روسيا على سوريا، واحدة من جوانب الضمانات هي تأمين نوع من سلم أو مسالمة أو هدنة بين حزب الله وإسرائيل. وبالتالي للأسف أنه القرار إجا ما عنده مناخ يحضنه لا فلسطينيا ولا إقليميا ولا دوليا
مع الأسف. آخر سؤال وبإجازة استغنانا وقت منيح، يعني عرفت أنك بتقرأ للكاتب اللبناني أمين معلوف، كتابه قديم هو ما جديد، سمرقند، كان عم بيحكي فيه يعني اللي بيقرأ بيشعر بأنه إسقاطات كأنه اللي عم بيصير هلأ بالوطن العربي كله مكتوب بهذاك الوقت.
طبعا هو في كان علاقة شخصية مع أمين معلوف بفتخر فيها كتير، وأنا من التابعه ولا عم كان يعني قبل فترة قريت كتاب صدر قبل فترة ليفيز أوريانتو، يعني الأوريانتو اللي فقدوا البوصلة، كتاب أيضا جميل وبنصح بقراءته. ما في شك إنه أمين معلوف كاتب رؤوي بينظر لبعيد وعنده حس رائع بكشف وين نقاط الجميلة بقلب تراثنا، وين نحن ممكن يكون عنا عملية دمج وعلاقات خلاقة ومبدعة مع الآخر، مثل ليون الأفريكان مثلا ومثل سمرقند، يعني عم يرجعنا لعصرنا الذهبي، بس هون بنفس الوقت ما نوقع بعملية الحنين لماضي مش قادرين، ذهبي بس مش قادرين نسترجع، بهم شيء يلهمنا يعني بهالمعنى. وثاني نقطة انه صحيح هو كتبهم بس مش معناته انه قدرنا انه نوقع بالهويات القاتلة، هو عم ينبهنا اكثر ما انه عم بيقلنا انه هذه لعنة التاريخ،
يمكن كان عنده استشراف للي بده يصير القادم من خلال تعامله وقراءاته
صح. وأمين معلوف وعديد يعني من المفكرين تبعنا كانوا عندهم هالقدرة على الاستشراف، ولكن للأسف كمان لا في قرار بالسلطة ياخذ هالمثقف ويستثمره مثل ما تفضلتي قبل شوي عن الاشياء الآليات العملانية البرامج الواقعية، يعني ننتقل من السياسات الكبرى والأفكار الكبرى إلى الأفكار العملية والبرامج التطبيقية، ما قدرنا استفدنا، في انفصام بين المثقف والسلطة والمجتمع، ما في عندنا هذه العلاقة التفاعلية. متأمل أنه تصير، يعني نحن مثلا بكندا إذا كنا بنفتخر بشيء منلاقي أنه في علاقة تفاعلية بين المثقف المحلل الأكاديمي صاحب المقال الصحفي اللي النشيط النقابي وصانع القرار السياسي، بتلاقي أنه الأبواب مش مغلقة، بالعكس فيها مجالات للتفاعل.
صحيح، شكرا كثير لك دكتور سامي عون، بتشكرك كثير على هالمعلومات القيمة اللي عطيتنا اياها، وبتمنى لما بدنا نستضيفك نهاية 2017 تكون الأوضاع اختلفت وميزان السلام كان طابش مثل ما بنقول بالعامي أكثر من الحروب والدم يعني كل هالأمور المحزنة.
طبعاً. كفانا لك ألم وكفانا عذابات، ونتمنى أن تكون سنة سلام وسعادة للجميع.
كثير بتشرف بوجودك معنا بالبرنامج، وشكرا كثير، وبتمنى لك شخصيا انه يكون عام كله صحة وسعادة وسلام عليك وعلى أسرتك.
لكم جميعا ان شاء الله ولكل الفريق.
اهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة تنبؤات 2017 للعقارات مع وكيلتي العقارات سوزان وسميرة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك حايشة لايسة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 code vertu suite 201 ville Saint-Laurent 514-448-0788 مواقف داخلية مؤمنة. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لأنه زباينه كتار وعم بيكتروا، بيبلوس بيستقبلكن بمساحة أكبر لخدمة أفضل، وبيقدم مثل ما عودكن أطيب اللحوم، ألبان وأجبان، خضرة وفواكه، وأصناف جديدة من المعلبات والمأكولات.
في سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع ري إتيوفي أنكل باب كيس 5 كيلو $5.99، جبنة بلدي من سابوتو $5.45 باوند، زبدة ماركت ناترال 454 جرام $3.59، حامض العشرة $2.99، وبزورات مشكلة $5.45 الباوند.
سوبر مارشي بيبلوس 175 كود فيرتيو، الموقف مؤمن.
حبيبي البيبي عباله فروج،
ما تكرم عيونك انت والبيبي.
وعلى المنقل
طيران عند فروج المنقل، 25 سنة نفس الإدارة. ساندويشات ما بتتلقى غير عند فروج المنقل، توم ولا أطيب، سنات انخعاب، قصبة، سجق، مقانة، كفتة، شيش طاووق وفروج على الفحم، المشاوي بالكيلو، أطيب فروج مشوي، نفس الطعمة والكاليتي غير شكل، حلال والتوصيل مجاني، بدك تاكل فروج ما لك إلا المنقل، 12174 بولفار لورانسيان، مونريال، 5 3 3 3 5 3 0 2.
انت بتعرفي مين زانوبيا؟
انا اللي بعرف، حرارة بالاستقبال، مهارة بالتحضير، واطباق من اشهى ما يكون.
عم بسألك عن الملكة زانوبيا.
وانا عم بحكيكي عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريستو كافي زانوبيا، اطباق بتشهي وبتفتح القلب، منو ميدي انتري وبلا دي جور ب $14.95، بالاضافة لتشكيل كبير ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال. ريستو كافي زانوبيا 1814 بولفار كود فيرتيو في سان لوران 514-331-1611. وحاليا ريستو كافي زانوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل، كباب حلبي مشوي بور امبورتي، الكيلو ب $19.99.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يسعد مساكم أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بفقرة بيت صغير بكندا بالبرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام مع سوزان وسميرة. مساء الخير سميرة.
مساء الخير سوزان، ومساء الخير أعزائي المستمعين. وراح أغتنم الفرصة لأتمنى للجميع ولسوريا الحبيبة سن سلام ومحبة وأخوة.
وأنا بدوري سميرة راح أتمنى للمستمعين سنة جديدة، الله يديمكم صحتكم وسعادتكم ويعمل السلام بالعالم وبسوريتنا الحبيبة.
بما أنه نحن بدينا سنة جديدة سوزان، راح نحاول نتوقع يعني أو نحكي عن تنبؤات لسوق العقارات خلال سنة 2017. يعني رح نحط الكرة البلورية مثل ما بيقولوا ونشوف
لبول عن كريستال. أيوة
شوف شو بتقلنا.
هلأ أنا قبل ما أبلش بدي أسألك حبيبتي، أنت صرفت كتير مصاري فترة الأعياد سميرة؟
أكيد صرفت كتير بدون ما حس، طبعا مثل كل العالم سوزان.
يعني أكيد مثل ما أنت صرفتي وصرفنا كلنا، فترة الأعياد هي أكيد سميرة هي دي عيد للمخازن. يعني بزيد مدخول المخازن، وبنفس الوقت شو بيصير؟ بصير نسبة الديون عند المستهلكين أكتر. أكيد
أكيد
في ناس بيقولوا فوائد قوم عند قوم
لا لا مصائب قوم عند قوم فوائد
بقى هذه هي يعني الديون كترت للأسف مثل العادة مثل كل سنة بفترة الأعياد.
تعرفي لا رح نعطي هيك مثل أرقام بلشنا لأنه بالأرقام تعرفي أنه وصلت نسبة الديون للأسر بكندا ل 166.9 بآخر إحصاء لإلها.
يعني هيدا معناتها أني كل دولار مدخول بتصرفه قديش تصرف منه دولار مدخول بفوت لك على جيبتك تصرف منه دولار وستة وستين سنت وفاصلة تسعة كمان
يعني المصروف أكثر من المدخول يعني تقريبا مرة ونصف عما نصرف أكثر ما يدخل لجيبتنا.
مظبوط.
بس خلينا نعد الإيجابيات سوزان ما رح نتشائم من أول المشوار لأنه من خلال هالدين طبعا عم ينحسب القرض العقاري وقروض السيارات كمان.
على عيني سميرة رح نرجع على الإيجابيات. أول إيجابيات بهالسنة هو نسبة البطالة الشوماج بكيبيك وصلت لأدناها من سنة 1976 أي وصلت ل 6.2. شو هو الرقم 1976؟ لأنه هي أول سنة ابتدوا فيها بتسجيل نسب البطالة بكيبيك، من قبل ما كنا نعرف
إذا كان في بطالة
تقريبا.
أكيد الهبوط بهالنسبة طبعا هذا بيرجع لأنه بشهر أكتوبر ونوفمبر ب 2016 صار في خلق لفرص عمل كتيرة وطبعا هذا بيساعد على هبوط نسبة البطالة.
معناتها الإيجابيات أنه إذا كان في خلق فرص عمل وهبوط بنسبة البطالة للشوماج بآخر سنة 2016 هو كتير إيجابي سميرة ويعني كويس لسوق العقارات للسنة الجاية 2017 أنه هيدا معناتها أنه رح يزيد عدد المبيعات للسنة الجاية شيء طبيعي.
أكيد رح نتطرق لكل أنواع العقارات بس خلينا نبدأ بالعمار الجديد. رح يكون في شوية انخفاض خفيف بورشات العمل ب 2017
انخفاض خفيف حسب على كل حال ما بعرف انخفاض المهم حسب تنبؤات الأقصي أشقال سميرة أنه رح يكون في سكب أساسات العمار الجديد بمونتريال وضواحية بين 15600 لحد 17900 وهذا يعني أن نسبة يعني أنا بظن أني في عندك يعني لا نسبة لا ارتفاع ولا هبوط تقريبا يعني ثابتة يعني رح يكون كتير إذا عليت بيكون بشكل بسيط من سنة 2017 وإذا نزلت كمان بيكون بشكل بسيط بال
2017 وحسب الـ SHL كمان الفوائد للقروض العقارية راح تشوف ارتفاع بسيط كمان خلال 2017
هيدا ما راح ينشغلنا فكرنا لأنه كتير شيء بسيط راح يرتفعوا الفوائد. طيب هلأ خلينا نوصل أكيد في هلأ المستمعين كتير حابين يعرفوا شو مشان الأسعار بدون يعرفوا إذا كانوا مالكين أو إذا كانوا بدهم يشتروا خبرينا شو عندك.
التنبؤات بتقول إنه سعر العقارات رح يرتفع بمقاطعة كيبيك. عم بحكي مقاطعة كيبيك لأنه بعد شوي رح نتطرق لبقية المقاطعات الكندية. إذا بنسبة إجمالية رح يكون في ارتفاع بس أقل من 2% لكل سنة بالألفين بين 2017 و2018.
مثل ما بنعرف بمونتريال والضواحية وحدة زادت أسعار العقارات 3% خلال 12 شهر تعين 2016 أنا سميرة أنا نفسي عم أتنبأ أني بدي يكون في ارتفاع بالسعر الوسطي 6% خلال سنة 2017 بمونتريال شو رأيك؟
أنا معك طبعا أكيد أنت شطورة توقعاتك مضبوطة وأنا كمان
وأنت كمان شطورة صرنا شطورة
نو بس لقلك ليش لأنه نحن رح نحكيها بعدين لأنه نسبة المشترين يعني كمان رح تزيد وكمان السكان بمونتريال عدد السكان كبير بيختلف عن بقية المدن بكيبيك.
هلا اكيد من ناحيه اني راح يرتفع الاسعار هلا بدنا نطمن اكيد يعني واحد بيقول اني بال2017 راح يبقى سوق العقارات ماشي بس كمان بمصلحه المشتري طبعا هي راح
تنبؤاتك لمونتريال وضواحي ارتفاع الاسعار طبعا مثل ما قلنا حسب الريجيون حسب المحل ما ننسى انه مدينه كيبيك كمان في تنبؤات انه في هبوط للاسعار خلال 2017 لانه
خليها كيبيك بعيده عنا نحن
بعيده عن مونتريال
نحن ماشيين
نحن بيهمنا اكثر شيء هلا مونتريال
هذا مثل ما ذكرنا هذا اللي نزل بالنسبة العامة هو اللي هي كيبك هي اللي نزلت بالنسبة العامة بكل مقاطعة كيبك مشان هيك صار مثل ما ذكرتي من شوي أقل من 2% لسنة 2017.
هلأ نحن عن جنرال بالعقارات بنقول الزيادة الأسعار بيكون 5%. ليش صار 2%؟ لأنه بيرجع لشد الحبل للقوانين العقارات اللي حكينا عليها بحلقتنا السابقة سوزان. لذلك عدد المشترين رح يكون أقل لأنه مثل ما شفنا رح يكون هذا له تأثير سلبي شوي صغيرة على عدد المشترين
على أقل بكثير الأوائل
لأنه قدرتهم الشرائية رح تكون أقل من القبل.
طيب أوكي يعني هلا من شوي طلبتي مني إيجابيات ست سميرة
شفتي
هلا أنا بدي أقول لك الحاجة سلبيات ورجعي للإيجابيات أنا بدوري أوكي هلا نسبة هيدا لازم نشوف الإيجابيات خلال السلبيات. هلا نسبة المساكن الغير مسكونة للإيجار رح تنقص خلال 2017. ليش؟ لأنه عدد كبير من المشتريين الأوائل ما بقى بيقدروا يشتروا صاروا يفوتوا على المحلات للإيجار وبجوز بعدين بعد ما يحسنوا وضعهم بسبب القوانين الجديدة بجوز إن شاء الله بيصيروا ملاكين عن قريب.
أكيد أنا رح أكد لك هالحكي يعني تو دينوكيباسيون تبع 2016 كان 4% هلأ بال2017 رح ينقص يعني هلأ النقص رح يكون بسيط بس المهم أنه عم يتراجع للسبب اللي أنت ذكرتيه
طبعا
وهذا رغم العدد الكبير بعدد المساكن للإيجار والعمار الجديد
يعني عم يزيدوا المساكن بسرعة ومع هيدا رح عم يكونوا مسكونين يعني التول دي نوكيباسيون مع هيدا عم تنقص طبعا. وأنا بقول يعني ليش كمان لأنه العدد للمهاجرين هاللي زاد ورح يزيد ب 2017 رح يساعد كمان على تخفيف نسبة المساكن للإيجار اللي ما أنا مسكونة وهيدا خبر كويس كمان للمستثمرين إذا كان بدهم يستثمروا للأبنية المتعددة الشقق مثلا بدهم لأنه مش حيكون رح يتطمنوا أن رح ينسكنوا كل المساكن مش رح يضولوا فاضيين.
أكيد قولي بنهاية يعني من خلال الحديث تبعنا اليوم رح نعرف أنه ليش لازم يتشجعوا بس كمان ما تنسي من شوي حكيت أنه موريال مسكونة في عدد سكان كبير وهذا بيرجع لعدد المهاجرين اللي عم يقعدوا يعني يسكنوا يفضلوا أنه يقعدوا بموريال وضواحيها مثل لافال. كانت نسبتهم بال2015 ضئيلة جدا ولكن يعني أقل من هلأ بتعرفي أنه خلال السنوات الأخيرة زاد العدد كتير
زاد العدد. هلأ خلينا نقول للمهاجرين بس مش بس السوريين لأن السوريين كانوا بشكل كبير بمونتريال وحدة 20,000 مهاجر بال2015 وهلا التنبؤات حتى بال2016 30,000 مهاجر تقريبا كل سنه 2017 و2018 كمان عم يكون حوالي 30,000 مهاجر كل سنه. اكيد في منهم كثير سوريين وبنتامل انهم يفوتوا كمان بعدد اكبر بس هيدا للمهاجرين لكل الجنسيات عم نحسبهم سوا.
بتعرفي ليش؟ لانه عدد السكان ليش له تاثير لانه بالمناطق الاخرى ليش بموريال رح تزدهر العقارات بالمناطق الثانيه عم بيكون عدد الناس الكبار اللي عم يطلعوا كمان من المدن اكبر بكثير من موريال. يعني المهاجرين اللي عم يجوا على موريال عم يضلوا مستقرين ما عم يطلعوا منها هذا بيدل على أنه الاقتصاد رح يزدهر بال2017 و2018 والاستثمار بالعقارات المفروض أنه تزيد من 1.7 إلى 2% بآخر 2018.
طبعا هلأ مع هبوط سعر الدولار الكندي شوق المستثمرين القدوم والاستثمار بكيبيك وبمونتريال خاصة بعد ما نوجد القانون للمستثمرين الأجانب بفانكوفر وتورونتو وقت اللي زادوا عليهم ذكرناه بفقرتنا الماضية ببيت صغير بكندا انه بفانكوفر وتورونتو زادوا عليهم للمستثمرين الاجانب تاكس 15% على مشترياتهم
هذا بيعني انه المستثمرين رح يطلعوا من فانكوفر وتورونتو يتوجهوا لموريال
ورح
يزيد عددهم بنسبة كبيرة بال2017
طبعا هذا بدي يزيد عددهم لأنه مقاطعة كيبيك ما فاتت قصة بها القانون هلأ تحت الدراسة انتبهوا يعني هاللي بدي
يعني معنا السنة معنا السنة
هاللي بدي يستثمر يستعجل يستثمر بمونتريال ما في زيادة تاكس هلأ على المستثمرين الأجانب بمونتريال. وكمان سميرة متذكر المستمعين أني أسعار العقارات بمقاطعة كيبيك بتبقى أرخص مقاطعة بكل كندا
مزبوط مزبوط. وهذا بيعني سوزان التنبؤات بال2017 لفانكوفر وتورونتو هو هبوط الأسعار بنسبة 17% بسبب هالقانون هذا، وهذا طبعا رح يساعد أهل البلد هنيك يعني بفانكوفر أو بتورونتو أنه يتملكوا، عرفت شو؟ لأنه المستثمرين الأجانب هن رفعوا الأسعار
وأهل البلد
يتملكوا. هلا رح يصير العكس، المستثمرين رح يطلعوا من تورونتو وفانكوفر يجوا لهون، هذا بيعني انه كمان هون الاسعار رح ترتفع
يعني. رح يوقفوا يعني يخلوا لهم مجال شوي لاهل البلد لحتى يشتروا، لانه الاسعار اللي عليت بشكل ما بتصوروا عائل يعني بتورونتو وفانكوفر شيء ما معقول. هلا بس رح المفروض سميرة ان هلا الصينيين المستثمرين رح يجوا على مونتريال من دون شك، واحذري شو اير كندا حست بالموضوع ورح تعمل خط ديريكت بين مونتريال وشنغهاي يوميا اعتبارا من شهر شباط 2017. بدها تجيب لنا المستثمرين الصينيين لا مونتريال. اهلا وسهلا فيكم، استعجلوا قبل ما نزيد التاكس عليكم.
اكيد. بس تعرفي حتى قد ما زاد عدد الصينيين المستثمرين ما تنسي انه في عنا الامريكيين والفرنسيين
عدد كبير
كتير. هذا بيرجع لفرق الدولار الامريكي او الكندي عن الامريكي وعن اليورو.
مظبوط مظبوط،
يعني في فرق كبير، هذا بيشجعهم انه يجوا ويشتروا هون ويعملوا
يعني التشجيعات بكل مكان. الدولار واسعار العقارات اللي كتير كتير اساهم كتير يعني خرج الواحد يشتري بسعر ضئيل نسبيا لبقية مقاطعات كندا.
تعرفي بنعرف نحن انه السعر الوسطي بموريال ما بيتعدى 5 مرات المدخول العائلي، اما بتورونتو ب 7 مرات وفانكوفر 10 مرات عن المدخول.
وكيف بدك
يعني امبوسيبل،
وكيف بدك اياهم يقدروا يشتروا اهل البلد؟ مش معقول. خليني اشرح اللي حكيتي سميره. يعني هلا لو اخذنا السعر الوسطي للاسره بمونتريال بعد ما بيدفعوا التاكس 76 حوالي 76,000، هلا هيدي هي اخر احصاءات تقريبا، بسعر البيت الوسطي تقريبا 345، يعني 5 مرات المدخول، بيكون كتير سهل انه اهل البلد يقدروا يشتروا. اما بتورونتو المدخول الوسطي للاسرة $100,000 والسعر الوسطي 700,000، يعني هو 7 مرات. تصوري واحد مدخوله طيب 100,000 عنده اسرة وعنده هيدا، منين بده يدفع 700,000؟ بس فانكوفر السعر مثل ما ذكرتي 10 مرات، يعني اذا حسبتي مثلا كمان المدخول الوسطي بفانكوفر حتى اقل من 100,000 المدخول الوسطي. ومع هيدا انا عم حط مثلا احسبيه على 100,000 سعر الوسطي فوق 1,000,000 اكثر من 10 مرات بفانكوفر. إما من طيبهم بده حطوا تاكس لحتى يعملوا ليميت، اذا نزلت الاسعار بيكون كويس للمشتريين، بس اكيد اكيد ما نكو يعني ما نكو كتير كويس للملاكين، لانه الملاكين هن بدهم ينقصوا.
اكيد ما راح ارجع عيد اللي حكيتي، لانه نفس الشيء كنت بدي اقول انه هذا اللي خلى كندا تحط حد لارتفاع الاسعار بفانكوفر وتورونتو، فزادت التاكسات 15% لحتى المستثمرين يوقفوا شوي يحدوا من استثماراتهم ويتركوا المجال لأهل البلد انه يتملك.
سميرة قبل ما ننهي حلقتنا لانه عم يعملوا لنا انونس اني خلص وقتنا، معلش بس انا بدي اذكر بشغلة كتير كتير مهمة سميرة قبل ما ننهي حلقتنا للمستمعين، اني هاللي اشتروا خلال 2016 اول مرة، هاللي بيشتروا اول مرة خلال 2016 اسمعوني كويس، في عندكم كريدي دامبو $5,000 ما تنسوها تطلبوها بالتاكس تبعكم على السطر 369 من الفيدرال. اللي اشترى لأول مرة بال2016 ما ينسى يطلب الكريدي دامبو. وهيك سميرة حبيبتي بدنا ننهي فقرتنا بيت صغير بكندا، أول فقرة لقلنا بال2017، وكمان مرة سوزان وسميرة بتمنى لكم سنة 2017 سعيدة وسالمة.
أنا برجع بقولكم إنه سوق العقارات أعزائي المستمعين بخير بال2017، يعني منشجعكم على الشراء والاستثمار، وبودعكم على أمل إنه نلتقي فيكم مجددا بحلقة جديدة من بيت صغير بكندا، وانتظرونا بعد الفاصل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
انت بتعرفي مين زنوبيا؟
انا اللي بعرف، حرارة بالاستقبال، مهارة بالتحضير، واطباق من اشهى ما يكون.
عم بسألك عن الملكة زنوبيا.
وانا عم بحكيكي عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريستو كافيه زنوبيا. اطباق بتشهي وبتفتح القلب، منو ميدي انتري وبلا دي جور ب $14.95، بالاضافة لتشكيل كبيرة ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال. ريستو كافيه زنوبيا 1814 بولفار كود فيرتو فيل سان لوران 514-331-1611. وحاليا ريستو كافيه زنوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل، كباب حلبي مشوي بور امبورتي، الكيلو $19.99.
لأنه زباينه كتار وعم يكتروا، ديبلوس بيستقبلكن بمساحة أكبر لخدمة أفضل، وبيقدم مثل ما عودكن أطيب اللحوم، قلبين وأجبين، خضرة وفواكه، وأصناف جديدة من المعلبات والمأكولات.
بسوبر مارشي ديبلوس هالأسبوع ري إتوفي أنكل باب كيس 5 كيلو $5.99، جبنة بلدي من سابوتو $5.45، زبدة ماركة ناترال 454 جرام $3.59، حامض العشرة $10.99، وبزورات مشكلة $5.45 الباوند.
سوبر مارشي بيبلوس 175 كود فيرتو، الموقف مؤمن.
مرحبا. مرات كتير نسأل حالنا عن الشخص اللي قدامنا ليش عم يتعامل معنا بطريقة حذرة وغريبة شوي، ليه بيضل بعيد ولحاله، ما بيتواصل معنا منيح، ولا بيحب يشاركنا بأغلب الأشياء يلي عم نعيشها. منصير نطلق عليه أحكام على كيفنا، منقول عنه شخص انطوائي أو شخص انعزالي، وأكتر من هيك منحط حالنا بموقع المحلل النفسي، ومنصير نوجه له ملاحظات ونعطيه مواعظ من الشرق والغرب. كمان منصير نلوم الشخص الثاني عأشيا هو ما بيكون السبب المباشر فيها، بالمقابل هو بيكون عم يحط حاجز بينه وبين الآخرين يلي حواليه. يعني بيكون الواحد مجروح سابقا من حدا، أو خايف من حدا، أو يمكن حاسس حاله أقل من العالم، أو حتى حاسس بذنب معين. وهيك أغلب الناس بيصيروا يعمروا حواجز بين بعضهم البعض، وما حدا منهم بيحاول يفهم التاني أو يعطي عذر للتاني، أو حتى يطول باله على التاني ليحكي شو مشكلته. هالجدران اللي منوضعها بتبعد بيناتنا أكتر وأكتر، ومع الزمن بتصير عبارة عن تراكمات بتتعبنا نفسيا، وبتخلينا نسكر على حالنا ونتحمل أوجاعنا وضعفنا لوحدنا من دون مساعدة من حدا لنطلع من اللي نحنا فيه. بالحقيقة لازم نوعى منيح إنه ما في ألم بيستمر ولا في فشل بيستمر. لازم نوعى منيح انه الكل بيغلط والكل عندهم شيء بيندموا عليه وما بدهم حدا يعرف. المهم بالقصة كلها انه ما نسمح لأخطائنا او فشلنا او آلامنا انها تتراكم وتكتر وتمنعنا من متابعة حياتنا بشكل مرتاح. كيف؟ بخطوات بسيطة. اولها انك تتشجع تواجه ضعفك، وتقرر مع بداية هالسنة الجديدة انك تسامح حالك واللي حواليك، وبعدين تبدأ مرحلة مميزة مع شخص جديد هو انت، بس بدون اوجاع او اخطاء. ما حدا منا كامل، ولكن نقدر نتجدد ونبلش من جديد. قمة الشجاعة انك تكسر الحاجز مع الشخص الاخر يلي قدامك وتحكي له علي بقلبك، بس طبعا هذا لازم يتم بجو من الثقة والأمان والراحة وعدم اللوم، لأنه نحن عادة ميالين لنلوم الشخص الثاني على أغلاطه وحتى على أغلاطنا كمان. الحقيقة يا جماعة مو سهل أبدا إنه الشخص يقدر يحكي شو مشكلته، أو مثل ما منقول عادة يفضفض، إلا إذا حس بالأمان والراحة والمحبة. وإنك تحب الآخر يعني إنك تكون إله حضن دافي وقلب حنون وملجأ آمن. اليوم بدعيكم أعزائي كلنا توا إنه نحاول نتقبل الآخرين ونعطيهم فرصة يوثقوا فينا، يفرحوا لوجودنا بحياتهم ويشعروا معنا بالراحة والأمان، وهيك الكل بيتغير للأحسن وبيرتاح أكثر من قبل، ومنصير نفكر باللي حوالينا قبل ما نفكر بحالنا، ونبدأ بداية جديدة مع سنة جديدة. خليكن مبتسمين وانطروني بخبايا جديدة معي أنا هديل، يسعد أوقاتكم.
انت بتعرفي مين زنوبيا؟
انا اللي بعرف، حرارة بالاستقبال، مهارة بالتحضير، واطباق من اشهى ما يكون.
عم بسألك عن الملكة زنوبيا.
وانا عم بحكيكي عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريسو كافي زنوبيا. اطباق بتشهي وبتفتح القلب، منو ميدي انتري وبلاديجور ب $14.95، بالاضافة لتشكيل كبيرة ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال. ريسو كافي زنوبيا 1814 بولفار كود فيرتو فيل سان لوران 514-331-1611. وحاليا ريستو كافي زنوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل، كباب حلبي مشوي بور امبورتي، الكيلو ب $19.99.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
خير لكل اللي عم يسمعونا من اول وجديد 2017، كل عام وانتم بخير. عودة لفقرة المتابعات بشكل جديد، وين الغلط؟ كالعادة رقم التليفون عنا 514-745-6789. رح اسألكم سؤال بدكم تعرفوا وين الغلط بهالسؤال. طبعا عنا اسئلة اصعب من اسئلة محضرينهم للاشخاص اللي اشطر من اشخاص. عنا جائزة مهمة اليوم، رح يحكينا عن جائزة سامي.
رعاية فقرة المسابقات من ملبوسات جاك قرنطة، أجمل الملبوسات الرجالية مع جاك قرنطة.
رح نجرب دوري الفقرة اليوم، ناخد أول اتصال من أول أسبوع، قصدي متصل معنا. ألو،
خليك عم بتحكم معاه.
كيفك يا زبون؟
ينعاد عليك عجيب.
تسلم لي، وانت كمان كيفك يا انطون؟
انا منيح، كيف الاخبار؟
يخلي لي اياك كل عام وانت بخير، انت والبنوته.
تسلم يا رب،
يخلي لك اياها ان شاء الله. تسلم لي. يلا هلا ليك، عنا طريقه جديده بالاسئله. رح نسالك، رح نقول لك هيك محاضره صغيره، بدك تعرف انه وين الغلط.
اه هلا بأمرك.
تكاد تكون شركة سامسونج الفنلندية لصناعة الهواء.
بس وين رايح
اسمع بقية الخبر يا زلمة.
اوكي
طيب شو؟
طبعا لا فنلندي
هات لنشوف شو.
والله انا افتكرته ياباني اول شيء.
لحظة وين طب لحظة وين صناعة وين سامسونج؟
هلا عندك احتمال انت او افضل نوكيا الفنلندي
ايوه
او افضل سامسونج اللي شغل كوريا.
على الاقل اجابة صحيحة. يلا مسامحك مسامحك انك قطعت لي السؤال. بداية موفقة دخل اسمك في السحب. ميرسي كتير يا انطون نعاد عليك. ثانك يو هلا باي باي. اتصال جديد. الو
ايوه يا سيد عمار.
مرحب درويش.
كل سنه وانت سالم.
وانت سالم كيفك
انت واصدقائك المجتمعين؟
الله يرضى عليك الهي.
ايه
سؤالك اليوم
هات لنشوف.
فيلم التايتانيك من اجمل الافلام العالميه حضرته شيء انت؟
لا.
تايتانيك
عندي يا بس ما حضرته.
طب ليك حضروا اتصل فيني. فيك هو مدته 152 دقيقة يعني ساعتين وربع. بتلحق ولا ما بتلحق؟
ساعتين ونص
دقيقتين بتلحق؟
إذا استناني أنت استناني عفو.
والله مو فقرة سامي بدك تصل نص الليل لتلحقنا. ليك رح نغير لك السؤال معناته. حضران فيلم هالوين؟ حضران فيلم هالوين؟
لا
كمان مو حضران. ليك حضار فيلم. طب انت ممكن انت بيوم من الايام اشهر واحد تبع افلام وميوزك ب
عربي بس مو اجنبي. عربي.
طب حاضر فيلم خلي بالك من زوزو؟
طبعا
انا ما نحضر. راح احضره اذا اتصل فيك انا.
خمسة باب وبومبا كشر.
وبومبا كشر. طب لحظة خلي بالك من زوزو
ايه؟
كان بطولة هاني شاكر و
ثاني وسعاد حسني.
وهاني شاكر
تحية كاريوكا.
برافو عليك. تحية كاريوكا شو كان دوره بالفيلم؟
إما لسعاد حسني.
برافو عليك. شو الغنية اللي غنت لها؟
خلي بالك من زوزو.
هلا هي اللي غنت لها خلي بالك من زوزو.
خلي بالك
من زوزو كانت إما لزوزو. طيب بومبا كشر
تأليف صلاح جاهين كمان.
لحظة بومبا كشر
ايه
مين المطرب اللي كانت ببومبا كشر؟
ناديا الجندي.
دك سعاد محمد
غنت أغنية أنا هويت وانتهيت على المسرح.
ايه
ايه
مظبوط. شو الأغنية؟
أنا هويت وانتهيت
مظبوط. عم سامي عم يقول لي جواز صحيح 100%.
طبعا بالمية مليون. يعني هذا الفيلم كافه 150 مرة
لتكون ممثل فيه كمان.
لا لا أنا صدقني 150 مرة شايف هذا الفيلم.
بالألوان. شكرا يا درويش. ميرسي لك. ثانك يو. اتصال جديد. راح الاتصال. ما أنا بس خمس اتصالات اليوم. اتصال جديد. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
مرحبتين.
كل سنة وانت سالمين.
وانت سالمة. مين معي؟
أنا ميسون.
كيفك يا ميسون؟
الحمد لله ما في
الحال. لأنه مو سنة جديدة فرمتنا هلأ.
لا
الذاكرة أصوات جديدة وذاكرة جديدة ما بنعرف مين عم يحكي معنا.
يلا مغير كل
شيء. والله صوتك متغير علينا يا ميسون.
والله يمكن لأني تعبانة شوي.
فكرت عدنان ترك البيت.
لا عدنان في البيت ما في.
فكرت عدنان راح مع لينا. كنت تحضري عدنان ولينا؟
ركبوا السفينة.
أيوة هم ده.
بس مش تايتانيك.
طيب شوفي هلا كان انا من زمان كان عندي مشكله انا وابي عندنا مشكله بالريموت كنترول يعني جهاز التحكم تبع التلفزيون.
أوكي.
كان دائما هو يحب يتفرج على قنوات الاخبار مثل العربيه والعالم والاخباريه وهيك وانا احب قنوات الدراما مثل ال بي سي وام بي سي والجزيره.
طيب
وين الغلط باللي قلته انا؟
وين المشكله؟
ايوه راحت عليكي. مرقوا بسرعة ما انتبهتي.
لك بحب يتفرج على الأخبار وأنت بتحب تتفرج على الدراما.
إيه هذا الغلط؟
الموضوع
في غلط باللي قلته بدك تتذكري بقى. طب ريكي ميسونة حد لك ياها تجاوزا. أنا كنت كان عندي مشكلة أنا وأبي، كل واحد بده الريموت كنترول، يعني قريب نشتري تلفزيونين كنا، هو بيحب يتفرج.
لا تحل المشكلة هيك.
إيه أنت حلين لنا إياها أنت. ليكي هو بيحب يتفرج على قنوات الأخبار مثل العربية والعالم والإخبارية وهالقنوات هاي، وأنا بحب أتفرج على الدرام على الدراما مثل الام بي سي والجزيرة والال بي سي.
الجزيرة مش دراما.
نعيما.
الحمد لله.
تسلمي لي على عدنان.
بسلم والله هيو.
تسلم. لا هيو خلي لا تعطيني اياه، خليه خليه مرتاح.
لا مرتاح
وريهم. ناخذ اتصال منه بمرة تانية.
ان شاء الله.
شكرا ميسون، ثانك يو. اتصال جديد. الو.
الو مرحبا.
يا غافل لك الله، كل عام وانت بخير.
وانت بخير ان شاء الله، بتنعد عليك بالصحة وبالعافية وعلى كل الفريق يمال الشام، وان شاء الله بتروق الحالي بالدول العربية يا رب، وبترتاح كل الدول العربية والعالم.
وسوريا بالذات.
ايه
وسوريا بالذات
كلهم، سوريا والعراق واليمن وكل العالم
والله.
ان شاء الله بدنا نترك الباقيين كمان،
حافظتهم اللي فيهم بلاوي حافظتهم.
ايه وان شاء الله ربنا يقضي على كل الارهاب بالعالم يا رب.
امين
ان شاء الله. شو بدي اقول لك، انا التايتانيك، شو بدك بدك، المخرج اسمه جيمس كاميرون، هو كندي.
برافو.
البطلة كيت وينسلي، كان اسمها روز بالفيلم.
لحظة، شو اسمها البطلة؟ شو اسمها؟
كيت وينسلي.
وينسلي من الضيعة
والبطل ليوناردو ديكابريو.
برافو.
بعدين غرقت المشي تقريبا 100 سنة، ضربت بالثلج هي وجاي على كندا، ضربت بالثلج وماتوا يا حرام أكثرية الركاب، يعني اللي خلص كتير قليل.
انت ما كنتي بالتايتانيك؟
لا انا حضرته عدة مرات.
اه ما كنتي، قصدي مو بالفيلم، ما كنتي بالسفينة؟
انا
إيه؟
لا ما كنت. وبعدين اللي غنى الاغنية هي سيلين ديون.
برافو.
اوكي. ايه شو بعد بدك بالتايتانيك؟
ايوه قديك هلا في الفيلم؟
يوم مان قلت لك كل
شيء. جايبتيلي جايبتيلي كل المعلومات وجاي تتقاوي علي، قديك كلف؟
يو انا ما
بعرف
المصاري. لك يا خيي المصاري خلي لك اياها، انا المصاري ما تسالني على المصاري.
طب لحظه وجهها وجهها، شوفي الفيلم كلف 200 مليون دولار.
ايه
قد ايه جاب مصاري؟
200 مليون دولار.
ايه كلف 200. دفعوا
يا خيي،
دفعوا عليه، ما تكذبيني، دفعوا عليه 200 مليون، قد ايه جاب لهم مصاري؟ قد ايه ربح؟
ايه اكيد بدك تضربها مدري بقدام.
برافو عليك. بعشرة ضربيهم بعشرة، قد بيطلعوا؟
والله ما بعرف، ما معي كالكيلاتريس. اضربهم انت بعشرة يا خيي، بيطلعوا كذا مليار.
ايه برافو
كذا مليار وخشبة.
ايه هاي الخشبة اللي غرق بسببها ليوناردو دي كابريو.
يلا ان شاء الله تكون تتخرى عليك وعلى الجميع.
لك وين رايح؟ طولي بالك، عاوزينك.
شو بعد بدك؟
ولا شي، خلص سلامة قلبك، انبسطنا بسمع صوتك بال 2017، منشوفك بال 2018 ان شاء الله. حبيبتي وجيها عمرتي كتير.
يلا باي.
الله معك، باي باي. انتي فانسي. الو. راح عم يصير كونكشن فول اوبشن. بقيان عنا 3 أسئلة لليوم. مين بيربح معنا ملبوسات رجالية من جاك قرنطة؟ اتصال جديد. ألو.
ألو سلام.
ألو مرحبا.
عم سعيد.
تسلمي وانت كمان، كل عمتي بخير.
الله يسلمك، كيفكم طبعا؟
نشكر بالله بخير، انت كيف؟ منيح؟
طبعا.
كيف هالأسبوعين الأعياد، كان منيح كل شيء؟
وي كنت في المنزل.
برافو، منيح على قلب
البنات.
الله يسلمه ان شاء الله.
الله يسلمك ويخليك.
طيب كنا عم نسأل وجيهة سؤال، رح كمله معك، يعني أخذناها ضحك. اسمعي شوي، أخذناها ضحك مع وجيهة وما سألنا السؤال. فيلم تايتانيك من يعني هو يعتبر من أجمل الأفلام اللي طلعت، كلف حوالي 200 مليون دولار. كان البطل تبعه ليوناردو دي كابريو هو اللي فاز بالأوسكار تبع الفيلم. كلف 200 مليون وربح 2 مليار دولار. يعني 2 بليون. وين الغلط؟ سمعتي كل اللي قلته ولا عيد لك اياه؟
عيد لي شوف مع اني ما فهمت شيء.
فيلم التايتانيك اللي كان البطل تبعه ليوناردو دي كابريو اللي فاز بالأوسكار تكلف الفيلم 200 مليون وربح 2 مليار. وين الغلط باللي انا قلته؟ في حاجة غلط باللي ذكرتهم بالمعلومات اللي ذكرتهم.
كلف كم كلف؟
200 مليون.
200 مليون.
ايه
وش حل
ربح؟
ها؟
2 مليار. 2 مليار.
شكون هذا اللي ربح؟ لا ما تكلم على يوم
ربح. الفيلم ربح جاب مرابح.
الفيلم دكوا الفيلم. والله يا عمر خلي واحد اخر يجاوب عشان
ما ضبط معك.
ما نو 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 ما ضبطش
معك. ولا يهمك ام ملك اسمعنا صوتك بخير. ميرسي ثانك يو. ما راح نطول عليكم. اتصال جديد. الو
الو بونسوار.
بونسوار مرحبا مين معي؟
انطوانيت.
كيفك يا انطوانيت؟
ماشي الحال انت كيفك؟
ايه ماشي الحال كمان. فيك تجاوبي على سؤال التايتانيك؟
اوكي
يلا راح ادلك اياها.
يلا
تايتانيك احلى فيلم طلع بالسينما لهلا. كلف 200 مليون. كان البطل تبعه ليوناردو دي كابريو هو اللي فاز بالاوسكار تبع الفيلم. جاب 2 مليار دولار مربح. وين المعلومه الغلط باللي قلتهم؟
انه ليوناردو ما ربح بالاوسكار.
لك برافو عليكي جواب صحيح. هو كلف 200 مليون وجاب 2 مليار لكن ليوناردو دي كابريو ما فاز بالاوسكار.
اوكي
انطوانيت شو الكنية؟
ابراهيم.
انطوانيت ابراهيم؟
نعم.
ليش حاسك مو متأكدة يعني؟
لا متأكدة.
يلا دخلت منك بالسحب. شكرا كثير يا انطوانيت.
ميرسي.
ثانك يو باي باي. خليك عم تسمعينا بيرسي. اتصال جديد. الو
الو مرحبا.
مرحبتين.
كيف حالك؟
هلا مرحبا مين معي؟
معك مروان.
اهلا يا مروان كيفك؟
كنت ربحت المره اللي فاتت ربحت دجاجه مشويه بس ما اخذتها.
ليش ما اخذتها؟
ما عيطش مازال في الجوع ولا
لسه ما جعت؟
لسه ما جعت.
راحت عليك. يلا بركي بتربح معنا اليوم.
ان شاء الله.
رجعت لبست الريش تبعها وطارت الدجاجه. والله نحن بنعطي اسبوع للي بيربح معنا بس ما بعرف ليش هيك بيصير معكم احيانا بيتاخروا. يلا بركي الله هيك ان شاء الله بالاسابيع القادمه بتربح معنا
ان شاء الله.
طيب راح تنصح شركه كوكا كولا بعدم شرب منتوجات ومشروبات الغازيه لشركه بيبسي كولا لاحتوائها على كل علبه فيها 10 ملاعق سكر. وين المعلومه الغلط؟ عيد لك عاود.
كوكا كولا
تنصح شركة كوكا كولا انه ما تشربوا من شركة بيبسي كولا لانه فيها بكل علبة فيها 10 ملاعق سكر.
كل علبة 10 ملاعق سكر.
نعم وين المعلومة الغلط؟
كوكا فيها سكر.
كوكا فيها سكر؟ وين؟ ركز معي ركز. أنا مريض ساعدني الله يخليك. يلا يا مروان.
نعم.
شو وين المعلومة الغلط؟
أو كل السؤال.
شركة كوكا كولا بتنصح الناس بأنه ما تشتروا بيبسي كولا لأنه فيها بكل علبة في 10 ملاعق سكر.
بيبسي كولا ما كيناش بيبسي كولا.
بيبسي كيف ما في بيبسي؟ بي بيبسي. ما في بيبسي وفي كوكا؟
نو في بيبسي.
ايه كوكا كولا بتنصح انه ما تشتروا بيبسي كولا.
شو الحاجة اللي غلط في هذا السؤال؟
شو الشغل اللي غلط في هذا السؤال؟
هي
هي عصر ملاعق
هي كلها ما كانش من هذا
هي عصر ملاعق مدينة عصر ملاعق
والله في أكتر يمكن
أوه.
بكل علبة في عشرة وأكتر
يا عمار
ساعدك أكتر هم معلومتين عشر ملاعق سكر والمعلومة الثانية أنه شركة كوكا كولا بتنطح الناس ما يشتروا بيبسي كولا معقولة يعني كوكا كولا بتنطح ما يشتروا بيبسي كولا عشان فيها سكر يلا أول حلقة بيدخل اسمك بالسحب ولا يهمك شكرا يا مروان على وعسى تربح معنا لا ما في دجاج اليوم في 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 شيء أثمن من دجاج في ملابس من عند جاك قرنطة خليك عم تسمعنا ميرسي
ان شاء الله
هلا بيك باي باي اتصال جديد الو الو ايه الو الو
الو
الو الو الو الو
مرحبا
مرحبا مرحبا
معك فاتن الحلبي
مين اللي عم ينقلك جنبي فاتن
ايه
ايه فاتن مين عم ينقلك جنبك
ابويا
اه بابا معلش ايه مسموح اوكي ايه يلا يا فاتن فاتن جاهزة للسؤال
ايه
فاتن انت من وين
من سوريا
على راسي لك يا فاتن طالما بابا جنبك يلا اسمعي هالسؤال عام 1977 اجا عبد الحليم حافظ غنى بمعرض دمشق الدولي غنى أغنيته المشهورة قارئة الفنجان للشاعر أحمد رامي وألحان محمد الموجي وين الغلط ما عم بسمعك ما عم بسمعك
نزار كباني
لك عطيني بابا دقيقة لل... يا مرحبا هلا انت ما بدك تحكي معنا ولا عم تحاول تخلي البنوتة تشارك
لا انا عبدو مازال امتع جلام
لا الله يوفقك رجع لها التليفون طيب على كل حال هي لو فازت فاتن انت اللي رح تربح الجائزة لانه هي ملابس رجالية
طيب انا اسمي ابراهيم الحلبي
ابراهيم اهلا وسهلا فيك ما سمعنا الجواب منك بدنا نسمع الجواب
تفضل بس عندي سؤال بعد
رح ادلك السؤال بس خلينا فاتن معنا تسمعنا كمان ميت اهلا وسهلا فيك انت وفاتن
على
بال 77 اجى عبد الحليم غنى اغنية بمعرض دمشق الدولي اغنية قارئة الفنجان ألحان محمد الموجي وكتابة أحمد رامي وين الغلط
عبد الحليم مات قبل
77 لا مو صحيح هو مات بال 77 وهي الزيارة كانت قبل ما يموت
لا طيب
ايوه ايوه قوي قلبك كلمات مين ما عم بسمعك يا ابراهيم كلمات مين
نزار قباني
نعيما ولو يا ولدي من مات شهيدا
نزار قباني
نعيما ما عم بقول لك
قالت لك فاتن نزار قباني قالت لك
ايه بس طب بدنا نسمع صوتك يعني معقول وقت شارك معنا
الله يخلي لي اياك
الله يخلي لك فاتن
الله يسلمك
شكرا كثير على المشاركه دخل اسمك بالسحب شكرا اتصال اخير الو مين معي
الو
مرحبا
معك الو مرحبا
ميت مرحبا اهلا وسهلا
معك شوقي من موريال
شوقي من موريال شوقي شو الكنيه
شوقي سلام
اهلا وسهلا بك شوقي ليش يعتبر البطريق هو من أقدم الحيوانات؟
البطريق مش أقدم الحيوانات.
برافو بس مش هاد السؤال. هو تعرف ليش يعتبر من أقدم الحيوانات؟ لأنه حتى جوسكا وجوغدوي هو لسه بالأبيض وأسود.
ما سمعتك.
خلاص مرقت النكتة. قلت لك لأنه هو يعتبر قديم عشان جسكا وجغدوي هو بالأبيض وأسود. طيب يلا حنسألك السؤال هلأ. لما بتستضيف حديقة الحيوانات حيوان مثل البطريق بيعملوا له منطقة يعني مثالية، البيئة الموجودة بيئة قطبية بيعملوها مثل عشان هو يقدر يعيش ما يموت، لأنه هو ما بيتحمل الحرارة، بده يعيش مثل القطب، هو بيعيش بالقطب الشمالي.
ما بيكونش بالقطب الشمالي.
وين بيكون؟
بطريق ما بيكونش بالجو البارد.
هو وين بيكون البطريق؟ بالصحراء؟ لا والله أنا عم بنتصل الجواب. أنت لسه معايا؟ شوقي؟ شوقي راح؟ اتصال جديد. ألو؟ اتصال جديد. ألو؟ ألو؟
ألو؟
ألو؟
ألو؟
ألو؟ أيوة معك.
وي عمار.
وي.
كيف حالك؟ معك مروان.
مروان.
مشاركة.
مرة تانية.
أنا عايز أقول لك حاجة عن البطريق.
يلا قل لي.
هو يعيش في زون طالون.
ليش زون طالون؟ في تلج وبرد في زون طالون؟
نعم زون طالون مع سان ميشيل ونحكى صديق نقولوا له البطريق.
والله والله لكن لازم تتصلوا به يسمع البرنامج.
والله أنا بغيت يسمع البرنامج.
والله يا مروان عفتة.
يلا مع السلامة.
شكرا يا مروان. اتصال أخير. ألو؟ ألو؟ عم بسمعكم. ألو؟ ألو؟ ألو؟
وي السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا، مين معي؟
كل عام وانت بخير.
وانت بألف خير، أهلا وسهلا.
هواري والسونترا.
أهلا وسهلا يا هواري.
كيف؟ عرفتها؟
ولو عرفتها 2006. كيفك يا هواري؟
كيفك يا عمار؟
أهلا وسهلا بيك.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير يا رب. يلا يا هواري.
واو.
اسمع، لما بنذكر البرابرة أو يعني البربر أو الأمازيغ نتذكر الجزائر والمغرب ورجال الصحراء في المنطقة المغاربية، والمطرب المشهور إيدير، وهذه الجماعة بيسموهم الخوارج. وين الغلط في كل اللي قلته أنا؟
الخوارج
إيش هم؟ شو بيسموهم؟ الرجال اللي في الصحراء في المغرب والجزائر.
الطوارق.
الطوارق مش الخوارج. كلام صحيح وسليم. شكرا كثير يا هواري، كل عام وانت بخير. الله يخليك.
الله يخليك.
ميرسي حبيبي. ثانك يو. بدي اعتذر منكم اللي لسه عم يتصلوا معنا لهلا، بشكر كل واحد اتصل فينا او جرب يتصل. ثواني ومنكم مع اسم الفائز اليوم، فائز او فائزة. الحقيقة الملابس رجالية، فما بعرف فائز او فائزة. تقدري تاخذي لجوزك. حسان طلع معك اسم الفائز اليوم؟
رحيت لحمامة بإذن الله، ما رح نسحب ورقة.
شايفة بعيني عم تنسحب الورقة. اقرأ.
أنطوانيت إبراهيم.
أنطوان نالك دبرنا رجال.
طيب حضر. أنطوانيت إبراهيم ربحت معنا.
أنطوانيت إبراهيم. أنطوانيت إبراهيم ربحتي معنا جائزة من ملابس قرنطة، محل ملابس قرنطة على شارع لوبو. بتاخدي الجائزة والكرت اللي بتفوزي معنا وبتروحي لعندهم تربحي جائزتك من عندهم. فيكي تتصلي تتصلي على الرقم 514-660-31. ما بعرفه بالعربي. 514-660-31.
كاد بالفرنسي يا عمار
5 4 6 6 0 0 3 1 4. ناطرين تليفونك بكرة أو فورا بعد البرنامج كمان بنجاوب معك 5 دقايق بتلحي 5 1 4 6 6 0 0 3 1 4. كل عام وانتم بألف خير. من وراء الميكروفون كان معكم أبو عمير. تصبحوا على خير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
مساء الخير. اللقاء الأول لهذا العام وكنوز من الشرق مع الموسيقى تتكلم بتوقيع الموسيقار عمار الشريعي. موسيقي ومؤلف وناقد مصري وأحد أعمدة الموسيقى في مصر. تلقى علوم الموسيقى الشرقية وأتقن العزف على آلة الأكورديون والبيانو والعود وأخيرا الأورج على الرغم من كونه كفيفا. تميز عمار الشريعي بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والمسرحيات واهتم بأغاني الأطفال. تابع عمار الشريعي دراسته بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، حاصل على إجازة ليسانس أداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1970، درس التأليف الموسيقي عن طريق مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، والتحق بالأكاديمية البريطانية للموسيقى. قدم عمار شريعي بنفسه عددا من البرامج الشهيرة، أبرزها البرنامج الإذاعي غواص في بحر النغم. موسيقى رقصة الجمال من ألحان فريد الأطرش، واللي بتعود لعام 1947، وبتوزيع رائع للموسيقار عمار الشريعي يلي عاش ما بين عامي 1948 و2012. استضافت العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة 29 تشرين الثاني نوفمبر ولغاية الأول من كانون الأول ديسمبر لعام 2005 مهرجان مسقط العربي للعود، والذي أقيم للمرة الأولى على المستوى العربي وبحضور ومشاركة نخبة من ألمع الفنانين وعازفي العود العرب. وظهرت آلة العود في المهرجان بثلاثة اتجاهات: العود المنفرد، العود المنفرد مع الغناء، والعود المصاحب بأوركسترا سامفونيا. من الأعمال الفنية التي ألفها الموسيقار عمار الشريعي كونشيرتو لآلة العود والأوركسترا، وهي عبارة عن ألحان عربية معروفة، وعزفها مع أوركسترا سلطنة عمان السامفونيا بقيادة حسن شرارة. والألحان هي على التتالي: أنا والعذاب وهواك، كان أجمل يوم، يا ورد من يشتريك، أنت عمري، طير الوروار، قلبي مفتاحه، لحن الخلود. نستمع ونستمتع بفترة زمنية فعلا غاية في الروعة. نحاول نتخيل الأوركسترا سلطنة عمان، بالطرف الثاني عمار الشريعي على العود، وبإبداع لا متناهي. نستمتع سوا. Thank you. استمعنا لكونشيرتو العود والأوركسترا من تأليف الموسيقار عمار الشريعي وبعزفه أيضا على العود وأداء أوركسترا عمان السيمفونية. ننهي لقاء اليوم مع لحن أغنية إيه فايدة قلبي من ألحان فريد الأطراش والتي تعود لعام 1956 بتوزيع الموسيقار عمار الشريعي. كان معكم سامي هلال من أسرة البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.